احسن من سيئات اعمالنا.
من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. قال الامام الحافظ الحجه ابو عبد الرحمن ابو عبد الله ابو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النسابوري رحمه الله تعالى بالسنة المتصل في أول كتاب إليه حدثنا قتيبة بن سعيد وقبله باب تحريم قتل كافر بعد أن قال لا إله إلا الله. يعني هو كافر عاش كافرا ثم وفق في الأخير وقال لا إله إلا الله. ولو فعل ما فعل ولو قتل من المسلمين عددا كبيرا لا يجوز لأحد من المسلمين أن يتعرض له بالقتل فإنه قد عصم دمه وما له. إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. فإذا قالوا ذلك عصوا من محمد رسول الله فإذا قالوا ذلك عصوا من دماءهم وأموالهم. ولذلك قال أبو تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله ما يجوز قتله. السنة المنتظر قال أخبرنا حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث قال حدثنا محمد بن رمح واللفظ متقارب. قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد الله بن عدي بن خيار عن المقداد بن الأسود أنه أخبره أنه قال يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال أسلمت لله أفأقتله يا رسول الله. بعد أن قالها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله. قال فقلت يا رسول الله إنه قد قطع يدي. ثم قال ذلك بعد أن قطعها أفأقتله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله فإن قتلته فإنه منزلتك قبل أن تقتله وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قالها. أولا إسناد هذا الحديث رجال إسناد السبعة قتيبة بن سعيد الثقفي البغلاني أبو رجاء من العاشرة. الثاني الليث بن سعيد إمام أهل مصر أبو الحارث الخمي الطبقة السابعة. الثالث محمد بن رمح بن مهاجر التجيبي المصري من الطبقة العاشرة. الرابع ابن شهاب محمد بن مسلم الزهري المدني. الخامس عطاء بن يزيد الليثي الجندعي المدني ثم الشامي نزيل الشام. السادس عبيد الله بن عدي بن خيار هذا النوفلي المدني ثقة من الثانية. وهذا أول محل ذكري ولو في هذا الكتاب إلا هذا الحديث ليس له إلا هذا الحديث. السابع المقداد بن الأسود هو المقداد بن عامر وإنما الأسود تبناه. هو المقداد بن عامر بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة بن ثمامة بن مطرود البهراني الكندي وأبو الأسود الزهري وقالوا أبو عامر وقالوا أبو معبد وقيل غير ذلك في نسبه. هذا قالوا له إنه يعني تبناه الأسود بن عبد يغوث فلذلك نسب إليه وإلا فهو المقداد ابن عمرو. أسلم قديما وشهد بدرا وشهد وكان فارسا يوم بدر ولم يثبت ممن شهد فارسا غيره يعني مقدار فقط. وقال ابن كلبي قبل ذلك قال ابن كلبي كان عمرو ثعلبة أصاب دما في قومه فلحق بحضر موت فحلف كندة فكان يقاوله الكندي هو قاوله الكندي نسب إليه محالفة. وتزوج هناك امرأة فولدت له المقداد فلما كبر المقدار وقع بينه وبين أبي شمر ابن أبي شمير ابن حجر الكندي فضرب رجله بالسيف وهرب إلى مكة فحالف الأسود بن عبد يغوث الزهري وكتب إلى أبيه فقدم عليه فتبنى الأسود المقداد فصار يقاوله المقداد بن أسود وعلم وغلبت عليه واشتهر بذلك. فلما نزلت ادعوهم لآبائهم قيل له المقداد بن عمرو واشتهر شهرة بن الأسود. ولذلك لما اشتهر بذلك لا زال يلزمه ذلك وحتى في هذا السنة قال المقداد ابن الأسود وإلا فهو في الحقيقة المقداد بن عمرو والأسود بن عبد يغوث تبناه. وهذا هذا الكتاب أربعة أحاديث فقط. ومن لطائف هذا الإسناد أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى، ومن أن له في شيخين فرق بينهما، وإنما لم يقرن بينهما. لماذا؟ ما دام حدثني فلان وفلان بالعطف، لماذا ترك هذا؟ لاختلاف ما صيغة الأداء. وفي اسم شيخهما حيث قال قتيبة حدثنا، وقال ابن روح أخبرنا الليث، فالأول أخذه سماعا والثاني أخذه قراءة، والأول قال ليث والثاني قال الليث بإدخال ال. وهذا ما يختلف، هذا ما يختلف. أولا الاختلاف بإدخال ال وعدمه هذا يعني ما له اختلاف حقيقي. وثانيا أخبرنا وحدثنا، هذا أخذه بالسماع وهذا أخذه بالقراءة، هذا أيضا لا يختلف حكمه، وإنما بيان من باب الاحتياط. المصنف رحمه الله تعالى له دقة في صناعة الحديثية، الصناعة الحديثية، حتى فضل على الإمام البخاري رحمه الله تعالى بذلك. فلذلك قال البخاري أشد في انتقاء الصحة في الصحة، ومسلم أشد في تتبع يعني الصناعة الحديثية أو في مجالاة المحدثين في صيغ مختلفة. فهذا فتشاجر قوم في البخاري ومسلم لأيهما في الفضل كان التقدم، فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم، كما فاق في حسن الصناعة مسلم، ولذلك يمتاز بهذه من هذه الناحية. ومن جملة ما امتاز بمسلم أيضا من الناحية الحديثية أيضا أنه يسوق المثل بتمامه في مظانه ثم يحيل عليه بمثله ونحوه وكذا يعني. أما البخاري فيقطعه تقطيعا، ولذلك بعض مغارب علماء المغرب يعني عند تلخيصهم الأحاديث أو نقلهم يحبون أو يفضلون صحيح مسلم على صحيح البخاري من ناحية هذا، لأن البخاري يجب أن مسلما يسوقه بتمامه في محل واحد بدون اختصار كذا، فلذلك يفضلون في هذا في هذه الناحية. ومن يفضل مسلما فإنما ترتيبه وصنعه قد أحكم. هنا أدخل ألوان وهو جائز للمح الأصل، وكما قال في الخلاصة وبعض الأعلام عليه دخله للمح ما قد كان عنه نقلا، وكالفضل والحريك والنعمان فذكر ذا وحافوسيان. فذكر ذا كما في رواية قتيبة، فذكر ذا كما في رواية محمد بن رمح، فإنه قال الليث حدثنا الليث، وذكر وحذفه كما في رواية قتيبة فإنه قال ليث سيان، مخذ الاختلاف بينهما. أيضا من لطائف الإسلام من صيغ الأداء التحديث والعنان في إخباره كلها من صيغة الاتصال، من صيغ الاتصال على الراجح عنه. ومنها كتابة وهي إشارة إلى تحويل السند، وقد تقدم أنها متصرف من التحويل أو من الحديث أو من صحة أو من حج. ومنها أن في قول واللفظ متقارب إشارة إلى أن لفظ هذا السياق ليس لواحد منهما وإنما هو معناه، ولكن لفظهما متقاربان. وإلى هذا أشار السيوطي في ألهية الحديث حيث قال ومن روى متن عن الشياخ وقد توافقا معنى ولفظ متحد مقتصرا بلفظ واحد ولم يبين اختصاصه فلم يلم، أو قال قد تقاربا في اللفظ أو واتحد المعنى على خلف حكوا، وإن يكون للفظه يبين ما قال أو قال فذاك أحسن. هذه الأبيات فيها يعني نظر أو ملاحظة على السيوطي، وأنا عدلتها في غير هذا المحل، ولذلك لي أبيات في فوائد السمية، لأنه قال ومن روى مثلا عن شياخ، أشياخ جمع أم مثنى؟ جمع. وقد توافقا، وقد توافقا، هذا أشياخ، ثم قال وقد توافقا، المفروض يقول وقد توافقوا، وقد توافقوا معنا ولفظ متحد مقتصرا بلفظ واحد ولم يبين اختصاصه فلم يلم، أو قال قد تقاربا في اللفظ أو التحدى قد تقاربوا في اللفظ، كان المفروض أن يقول هكذا. ولذلك أنا عدلت هذا فائدة لكيفية رواية الحديث عن شيخين فأكثر. إذا روى عن الشيوخ ما اتفق معنى ولكن لفظه قد افترق يجوز أن يجمعهم في السند ويورد المتن بلفظ واحد مبينا، وإن يكون قد أجمله بأن أشار للمراد جازله فقال قد تقاربوا. وهنا أيضا نفس القضية، كل من جر ذيول الناس جر ذيله، كنت أعترض على السيوطي فوقع نفس الشبكة، فقال قد تقاربوا في اللفظ أو واتحد المعنى فحقق ما رأوا، وكان ذا رواية بالمعنى وتركه تقارب في المبنى وتركه تقارب في المبنى لا بأس كالماضي وإن عيب به مثل البخاري الإمام النبي. هذا عيب به البخاري لأنه يسوق مساقا واحدا ولم يعتني ببيان ما لفلان وما لفلان. فضل مسلم على البخاري هذه الصناعة صناعة الحديثية. أما البخاري همه يعني البحث والتركيز في الاتصالات وصحة الحديث وكونه أعلى إلى آخره. قال ومن أن في ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض ابن شهاب عن عطاء بن يزيد عن عبيد الله بن عدي ومن أن مستصل بالمدني ابن شهاب وقتيبة بغلاني الباقيان مصريان ومن أن صحابيه رضي الله عنه من أوائل من أسلم قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أول من أسلم أظهر الإسلام مكة سبعة منهم المقداد. إذن عرفنا أنه من المقدمين أو من السابقين إلى الإسلام. شرح الحديث عن مقداد بن الأسود تقدم أنه مقداد بن عمرو إنما الأسود تبناه أنه أي المقداد أخبره أي أخبر عبيد الله أنه قال يا رسول الله أرأيت أخبرني إلا قيل رحمه الله صحبه إذا هو في أكثر الأصول المعتبرة وفي بعضها أرأيت لقيت بعذ إن والأول هو الصواب انتهى. ووقع عند البخاري بلفظ قال يا رسول الله إن لقيت كفارا فاقتتلنا فضرب إحدى يدي بالسيف إلى آخره فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني أي اعتصم مني هرب منه واعتصم به شجرة مني وهو معنى قولي قالها متعوذا أي معتصما قال بشجرة أي اعتصم مني حتى لا أضربه بالسيف بشجرة ثم قال فقال أسلمت لله أي دخلت في دين الإسلام وتدينت به. وفي دليل على أن كل من صدر عنه أمر يدل على الدخول في دين الإسلام من قول أو فعل حكم له لذلك بالإسلام وأن ذلك ليس مقصورا على النطق بكلمتي الشهادة. وقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم بإسلام بني جذيمة الذين قتلهم خالد بن الوليد وهم يقولون صبأنا صبأنا قالوا لهم لما غزا خالد بني جذيمة قال لهم قولوا أسلمنا وما أحسن ذلك وقالوا صبأنا صبأنا ملنا من ديننا إلى دين الإسلام معناه هو عبارة عنه فقال اقتلوهم فقتلوهم إلا ابن عمر ومن سمع قوله قال لا يقتلن أحد من هؤلاء الأسارة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر بذلك تأسف منه اللهم إني بريء ما فعل خالد تبرأ منه ووداه وأعطى ديتهم كلهم يعني وعابه على ذلك. فدل على أن كل من صدر منه ما يدل على الإسلام ما يختص به الإسلام وفهم منه أنه مسلم لا يجوز التعرض له ولو لم يقل أشهد أن لا إله إلا الله باللفظ يكفي ذلك في عصمته في أن يعصم دمه بسبب ذلك. ولذلك قال أفأقتله قال ماذا قال أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها الكلمة هذه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله. لماذا؟ أي لأنه معصوم الدم بسبب تلك الكلمة. قال مقداد رضي الله عنه فقلت يا رسول الله إنه قد قطع يدي قال ثم قال ذلك أي ما قال من كلمة الإسلام بعد أن قطعها أفأقتله مرة ثانية أعاده تأكيدا للسؤال قال لا تقتله لأنه معصوم الدم فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. يعني يستشكل بعض الناس هذا الكلام الأخير وهو يقول إنه بمنزلتك وإنك بمنزلته هذا مسلم وهذا كافر فكيف كان بمنزلته وكيف كان كذا. فمعنى ذلك أن الجامع بينهما كونه معصوم الدم كونه معصوم الدم يعني إنه بمنزلتك إنك بمنزلته قبل أن يقول ما قال قبل أن يقول كان ماذا قبل أن يقول أسلمت كان كافرا والكافر مباح الدم. طيب إذن مقداد مسلم كيف يكون مثل الكافر هذا؟ إذن الجواب عن هذا أن الجامع بينهما كونه يعني الدم عصمة الدم وعدم عصمة الدم إنه بمنزلتك إنك بمنزلته قبل أن يقول ما قال أنت مباح الدم لأنك قتلت مسلما إذن لست معصوم الدم لأن من قتل مسلما عمدا يقتل فإذن أنت تكون مثله بمنزلته وإنه بمنزلته بعد أن قالها بمنزلته بمنزل وإنك وإنه بمنزلتك يعني بعد أن قتلته. إذن قبل أن تقتله كنت معصوم الدم، فكذلك هو بعد قوله أسلمت صار معصوم الدم، فصار حراما أن يتعرض له أحد. إذن الجامع بينهما هو هذا، عصمة الدم وعدم عصمته، وليس المراد أن الكافر يستوي مع المسلم، لا، بل المراد أن المسلم إذا قتل مسلما يكون مباح الدم ويجب القصاص منه، إذن صار يعني غير معصوم الدم. كما أن الكافر إذا أسلم صار مثله في كونه معصوم الدم. هنا قال القرطبي رحمه الله تعالى يعني والله أعلم أنه بمنزلك ما على في عصمة الدم، إذ كان نطق بما وجب عصمته من كلمة الشهادة انتهى. وقال كرماني رحمه الله تعالى القتل ليس سببا لكون كل منهما منزلة الآخر، لكن عند النحاة مؤول بالإخبار، أي هو سبب لإخبار لك بذلك، وعند البيانيين المراد لازمه كقوله باه دمك إن عصيته، يعني مع أنه ليس كفرا، وإنه بمنزلته وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال النووي رحمه الله تعالى. اختلف في معناه، فأحسن ما قيل فيه وأظهره ما قاله الإمام الشافعي رحمه الله والقصار المالكي وغيرهما، إن معناه فإنه معصوم الدم محرم قتله بعد قول لا إله إلا الله، كما كنت أنت قبل أن تقتله، وإنك قبل أن تقتله إيش معصوم الدم قبل أن تقتل مسلما، إذا لم يتعرض لدم مسلم هو معصوم الدم، وإنك بعد قتله غير معصوم الدم ولا محرم القتل كما كان هو قبل قوله لا إله إلا الله. إذن الجامع بينهما هو هذا الوجه. وأما يعني من حيث كونه هذا كافر وهذا مسلم، هذا لا يراد ذلك، لأن هذا يعني ليس بقتله مسلما يكفر لا المستعد، وهذا ليس عن المقداد، بعيد من في هذا. يعني قال ابن قصار لا يعني لولا عذرك بالتأويل المسكت للقصاص عنك، القصاص هو الحق لكن يسقط القصاص ماذا بسبب تأويل هذا. قال القاضي وقيل معناه أنك مثل في مخالفة الحق وارتكاب الإثم، وقريب من هذا. وعلى كل حال هذا أقرب ما قيل في المسألة، وفيه أقوال أخرى يعني مطولة. قال رحمه الله تعالى ليس بين أكثر هذه التأويلات تعارض وأولها وأقربها في نظر ما تقدم عن الشافعي رحمه الله تعالى. قال حافظ أبو عوانة المسندي بعد إخراج الحديث ما نصه، سمعت الربيع بن سليمان الجيزي قال سمعت الشافعي يقول معناه أن يصير مباح الدم لا أنه يصير مشركا كما كان مباح الدم قبل الإكراه. ليس المراد تشبيه الشرك بالشرك أو الكفر بالكفر، إنما المراد مباح الدم يعني عدم مباح الدم. وحاصله أنه معصوم الدم محرم قتل بعد قوله لا إله إلا الله كما كنت أنت كذلك قبل أن تقتله، وأنك بعد قتله غير معصوم الدم ولا محرم القتل كما كان هو قبل قول لا إله إلا الله، وهذا معنى واضح فتأمله. وأما سقوط القصاص بسبب التأويل بسبب ما تأوله فهذا أمر آخر، وإلا فالأصل هو القصاص. الحديث هذا متفق عليه، أخرجه الشيخان. من فوائده بيان تحريم قتل الكافر بعد قول لا إله إلا الله، ومنها أن السبيل الذي على صحة قول من قال أسلمت لله ولم يزد على ذلك هكذا قيل، لكن في نظر، لأن ذلك كاف في الكف على أنه ورد في بعض الروايات الإشارة إلى أنه قال لا إله إلا الله، وهي رواية معمر عن الزهري الآتية بعد هذا. ومنها أن السبيل الذي على جواز السؤال عن النوازل قبل وقوعها بناء على ما تقدم ترجيحه من أن مقداد رضي الله عنه إنما سأل عما لم يقع له. وأما ما نقل عن بعض السلف من كراهة ذلك فمحمول على ما يندر وقوعه، يعني النوادر لا ينبغي أن يسأل لها، الإنسان إذا ابتلي يسأل أو رأى المسألة واقعة يسأل، أما ما لم يبتل فيه لا ينبغي أن يسأل. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ هذا الدين، فأي مسألة نزلت في أي عصر كان سيقيد الله سبحانه وتعالى لها من يحل مشكلتها، إذن لا ينبغي أن نسأل. وأما تفريع الفقهاء بمسائل لم يجد مثلها هذا ليس من هذا الباب، وإنما ذلك من باب تشحيذ الأذهان وتدريب الطلاب كيف يستخرجون المسائل التي تواجههم في أي مناسبة كان، وليس المراد بذلك كثيرا. كما يقولون إيه من باب التدريب، من باب التقريب والتدريب، يقولون مات رجل وترك 100 جدة. ما في الدنيا 100 جدة، 100 جدة، وكيف تقسم التركة كذا وكذا؟ هذه كلها يعني من باب تشحيذ الأذهان، وليس أنه مما يقع غالبا مثلا، فوقع نادرا. فالحاصل تشحيذ الأذهان عند الفقهاء مهم عندهم. وأما ما ورد عن السلف بأنهم منعوا أو نهوا وأنكروا من يسأل، وكان عمر رضي الله عنه إذا سئل عن مسألة وقعت فإن قيل له وقعت يقوم بحلها، وإن قيل له لا ينههم عن ذلك، يقول لا تتعرضوا لهذا، لأن هذه إذا وقعت سيقيد الله لها من يقوم بشأنها. فهكذا نحمل قول السلف على في مثل هذه المسألة. إذن معنى ذلك أن هذه مسألة مهمة، ولذلك سأل عنها المقداد رضي الله تعالى عنه. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل إليه: أخبرنا حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر حاء قال وحدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا وليد بن مسلم عن الأوزاعي قال حاء وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج جميعا عن الزهري بهذا الإسناد، أما الأوزاعي وابن جريج ففي حديثهما قال أسلمت لله، كما قال ليس في حديثه، وأما معمر ففي حديثه فلما أهويت لأقتله قال لا إله إلا الله. أولا إسناد 10 إسحاق بن إبراهيم المروزي المعروف من راهوية، عبد بن حميد بن نصر الكسي أبو محمد وقال اسمه عبد الحميد وعبد هذا لقب، وعبد الرزاق بن حمام الحميري من الطبقة التاسعة، معمر بن راشد الأزيم من كبار السابعة، إسحاق بن موسى الأنصاري هو إسحاق بن موسى بن عبد الله بن موسى بن عبد الله بن يزيد الأنصاري الخطمي أبو موسى المدني قاضي نيسابور ثقة متقن من الطبقة العاشرة. وهذا أول محل ذكري، ولو في هذا الكتاب 14 حديثا. السادس الوليد بن مسلم القرشي مولاهم أبو العباس الدمشقي ثقة لكنه كثير التدريس والتسوية. من الثامنة الأوزاعي قال الأوزاعي التسوية، التدريس والتسوية، التسوية نوع من أنواع التدريس، وإنما يخصونه باسمه وينصون عليه من باب يعني الذكر الأشد الأثقل أو الأشد بعد الخفيف، وإلا فهو نوع من أنواع التدريس، وذلك أن يسقط ضعيفا بين ثقتين، وهذا لا يكون في نفس الراوي وإنما يكون في شيخه أو شيخ شيخه فمن بعده، هذا يسمى تدريس التسوية. وقالوا التجويد أيضا يسمونه بالتجويد، وهو شر أنواع التدريس، وهذا الوليد كان يفعل ذلك. الأوزاعي عبد الرحمن بن عامر من الطبقة السابعة، محمد بن رافع النيسابوري من 11، ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي هذا من الطبقة 6، وقوله جميعا عن الزهري يعني أن معمرا والأوزاعي ومن جريج الثلاثة كلهم رووا هذا الحديث عن الزهري، وقوله بهذا الإسناد أشار به إلى الإسناد الماضي وهو إسناد الليثي عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد عن عبد عن عبيد الله بن عدي بن خيار عن المقداد بن الأسود. وأما قوله أما الأوزاعي وابن جريج ففي حديثهما هكذا وقع في كثير من النسخ بلفظ ففي حديثهما، أما الأوزاعي وابن جريج ففي حديثهما بفاءين ففي حديثهما، وهذا هو الأصل والجيد. لماذا؟ لأن جواب أما يجب اقتران بالفاء كما قال في خلاصة أما كمهما يكون من شيء وفاء لتلوي تلويها وجوبا ألفاء، ووقع في أكثر أصول بلفظ في حديثهما بفاء واحدة، وهذا أيضا له وجه لأنه قد تحذف الفاء من جواب أما قليلا، وإن قدر القول فلا يكون قليلا بل هو كثير كما قال في خلاصة أيضا. وحذف ذي الفاء قل في نثر إذا لم يكن قول معها قل بذا، فالأولى هنا تقدير القول معها فيكون تقدير الكلام أما الأوزاعي وابن جريج فقالا في حديثهما كذا. ومثل هذا في القرآن العزيز وكلام العربي كثير، فمنهم في القرآن قوله تعالى فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم أي فيقال لهم أكفرتم، وكذلك أيضا قوله تعالى وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم معناه فيقال لهم، ومنه قول الشاعر فأما القتال لا قتال لديكم ولكن سيرا في عراض المواكب، فأما القتال لا قتال فيقال لا قتال. تنبيه رواية الأوزاعي التي أشار إليها مصنفون أخرجها ابن مندة في الإيمان برقم كذا فقال أنبأنا إلى آخره. وأما رواية ابن جريج فقد أخرجها الإمام أحمد بن مسندي فقال إلى آخره، وكذا أخرجها أبو عوانة في مسندي. وقوله أما معمر ففي حديثه، يعني أن رواية معمر بن راشد هذه كلمة أن ينبغي أن تلحق بعد، يعني أن رواية معمر بن راشد عن الزهري بلفظي فلما أهويت لأقتله قال لا إله إلا الله، بدل رواية الأوزاعي وابن جريج عنه بلفظي أسلمت لله، وقد تقدم عنه معناه، يعني معنى ذلك أن بعضهم رواه بالمعنى وبعضهم أكثر الرواة قال أسلمت. إذن قول لا إله إلا الله رواية بالمعنى، وقول فلما أهويت لأقتله معناه ميلت لقتله، قال الجوهري أهوى إليه بيدي ليأخذه إلى آخره. قال تنبي رواية معمر هذه أخرجها أبو عوانة في مسنده إلى آخره. تنبه قال النووي رحمه الله تعالى اعلم أن في إسناد بعض روايات هذا الحديث ما أنكره الدارقطني وغيره، وهو قول مسلم حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر قال حاوى حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا وليد مسلم عن أوزاعي قال حاوى حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج جميعا عن الزهري بهذا الإسناد. فهكذا وقع هذا الإسناد في رواية الجلودي. قال القاضي عياض ولم يقع هذا الإسناد عند ابن مهان، يعني رفيق الجلودي. قال القاضي قال أبو مسعود الدمشقي، هذا له كتاب في تعقبات الدارقطني والجواب عنه ومطبوع موجود، هذا مفيد. قال هذا ليس بمعروف عن الوليد بهذا الإسناد، وعن عطاء ابن يزيد بهذا الإسناد، عطاء ابن يزيد عن عبيد الله قال وفي خلاف على الوليد وعلى الأوزاعي. وقد بين الدارقطني في كتاب العلل الخلاف فيه، وذكر أن الأوزاعية يرويه عن إبراهيم بن مرة واختلف عنه إلى آخره. وما الجواب عنه؟ قال فالحاصل ماذا؟ أنه يقول قال أنه يحاصل هذا الخلاف والاضطراب إنما هو في رواية الوليد مسلم عن الأوزاعي، وأما رواية الليث ومعمر ويونس وابن جريج فلا شك في صحتها، وهذه الروايات هي مستقلة بالعمل وعليها الاعتماد. وأما رواية الأوزاعي فذكرها متابعة، وقد تقرر عندهم أن المتابعات يحتمل فيها ما فيه نوع ضعف لكونها الاعتماد عليها وإنما هي لمجرد الاستئناس. فالحاصل أن هذا الاضطراب الذي في رواية الوليد عن أوزاعي لا يقدح في صحة أصل الحديث، فلا خلاف في صحته. طيب هذا تحقيق النفس. طيب يعني معناه أن المصنف رحمه الله تعالى كذلك من أصحاب الأصول الصحة يذكرون أسانيد مختلفة، وفي بعضها يأتي تعقيب من الحفاظ مثل الدارقطني وغيره، يعترضون لماذا أورد هذا السند الوليد بن مسلم أخطأ في هذا أو روايته فيها خطأ. فهذا الجواب عنه سهل في مثل هذا، خاصة إذا كان المجموعة رواه على الصحة وجاء هذا السند يقول متابعة. طيب الخطأ كيف يكون متابعة؟ لا، بل المراد أن هذا الحديث مشتهر بحيث رواه فلان ابن جريج ومعمر وفلان والوليد المسلم، بس هذا هو المطلوب. أما الخطأ الذي وقع في سند وليد ليس مطلوبا، إنما المراد شاركهم الوليد في روايته وإن أخطأ في سياقه. إذن معنى ذلك أن هذا الحديث مشتهر عن جم غفير فلان وفلان وفلان من هذه الناحية. إذن رواية الوليد يتقوى بها في إثبات الحديث بطرق متعددة لا في وقوع الخطأ وعدمه. أما هذا نقول نعتمد على رواة الجماعة، على رواية الجماعة، ونلغي رواية الوليد لأنه وقع فيها خلاف. وهذا مقاصد حسن. في كثير من المواطن يأتي المصنف رحمه الله تعالى مسلم يأتي بأسان مختلفة ويعترض الدارقطني بعضها مثل هذا، يعترض على بعضها. فالجواب عن هذا سهل، إن مصنف ما اقتصر عليه، لو اقتصر على هذا نقول مسلم أخطأ في هذا، كيف ساق هذا السند وأخرجه في الصحيح وهو غير صحيح؟ فنقول لا، بل ساقه بأسانيد مختلفة 2 3 4 5 ثم ذكر هذا الحديث لتقوية الطرق المختلفة فقط، ولا يعنى به إثبات روايته، وليس عليه وليس ذلك يعني ببعيد. وبالسند المتصل المؤلف رحمه الله تعالى قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أنه قال حدثني عطاء بن يزيد الليثي ثم الجندعي أن عبيد الله بن عدي بن خيار أخبره أن مقداد بن عمرو ابن الأسود الكندية، وكان حليفا لبني زهرة، وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا رسول الله، أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار؟ ثم ذكر مثل حديث الليل. أولا إسناد الحديث سبعة، رجاله سبعة: يحيى بن يحيى، حرملة بن يحيى التجيبي، هذا من الطبقة الحادية عشرة ثقة ثبت. الثاني من وهب عبد الله بن وهب من التاسعة، يونس بن يزيد هذا من السابعة، الليث بن الليثي ثم الجندعي، هذا صفته ليزيد لعطاء بن يزيد. قال أن المقداد من عمرو بن الأسود، هذه مهمة ينبغي التنبه لها، وقد سبق لنا أن بينا أن المقداد حقيقة هو حقيقة ابن عمرو، وأما ما اشتهر المقداد بن الأسود قلنا إيش هذا بالتبني، وإنما بعد ورود النهي عادوا يسمونه مقداد بن عمرو، لكن لغلبة الألسنة عليه استمروا مقداد بن الأسود، ولذلك في الأحاديث يأتي بمقداد بن الأسود، وأحيانا يأتي بمقداد بن عمرو. هنا جمع بين الاثنين، فهنا قاعدة ينبغي التنبه لها، وذلك أن القاعدة أن كلمة ابن إذا وقعت صفة بين عالمين يحذف منها شيئان، ما هما؟ التنوين من الاسم الأول، وهمزة الوصل من كلمة ابن، هذه مضطردة. محمد بن عبد الله، محمد هذا منون أليس كذلك؟ لماذا؟ لأنه منصرف. ما نقول محمد بن عبد الله، بل نقول إيش؟ محمد بن عبد الله، التنوين يجب حذفه مع أنه منصرف. وكذلك أيضا كلمة ابن لا تكتب فيها الهمزة إلا إذا كان الثاني ليس أبا له بالتبني. فمثلا إذا قلنا ماذا نقول هنا؟ إذا قلنا المقداد ابن الأسود لازم إذا قلنا المقداد ابن عمرو تكتب لا تكتب إيش الهمزة. لماذا؟ لأن عمرو أبوه حقيقة. وأما إذا قلنا المقداد ابن الأسود تكتب الهمزة. لماذا؟ لأنه تبني. وإذا جاء الاثنان المقداد ابن عمرو عن المقداد أن المقداد ابن عمرو ابن الأسود، هنا في الكلمة الأولى ابن ما تكتب همزتها لأنه أبوه الحقيقي، في الكلمة الثانية تكتب، وكذلك أيضا لا يقرأ الثاني بالجر، ما يجوز قراءته بالجر، لأنه ليس أبا لعمر وإنما هو أب للأول الأسود تبني. فإذا ماذا نقول؟ أن المقداد ابن عمر ابن الأسود، ما نقول ابني، انتجه لهذا لأنه ليس أباه. وأيضا ابن الثانية فيها همزة، وابن الأولى ما في همزة، لهذه المهمة، لهذه النقطة التي ذكرناها. ولذلك هنا كتب إيش؟ كيف كتب هنا؟ عن ليه؟ أن المقداد ابن عمرو، هو ثابت التنوين إيش؟ على عمرو، على عمرو. لماذا؟ السبب لأن عمرو الأسود هذا ليس أباه، وإنما ابن الأسود صفة للمقداد. ولذلك نقول أن المقداد ابن عمرو ابن الأسود، ابن عمرين بالتنوين، ابن الأسود ما لقل منه لأنه ليس صفة له، إنما صفة للأول. وكذلك إذا كانت أمه عبد الله بن أبي بن سلول، عبد الله أبي أبوه وسلول أمه، فلذلك عبد الله بن أبي بالتنوين ابن سلول ما لقل منه، لأن سلول أم للأول وليست لأبي، فلذلك يكتب في هذا. محمد ابن الحنفية، شو محمد ابن الحنفية هذه أمه، ولذلك يكتب إيش؟ ابن الحنفية، كلمة الابن يكتب فيها الهمزة. وإسماعيل بن عي كذلك أيضا. وهذه القاعدة وقد ذكرناها في غير هذا تقريبا في غير هذا الموضع بالتفصيل، وقد سبق هذا. ثم قوله إيه؟ وقوله وكان حليفا لبني زهرة، أي محالفة الأسود بن عبد يغوث، وقوله أن المقداد بن عمرو بن الأسود الكندية، إلى قول أنه قال. ولماذا جعل أنه قال مكرر يا رسول الله؟ فأما فأعاد لفظ أنه لطول الكلام، ولو لم يذكرها لفظة أنه لطول الكلام ولو لم يذكرها لكان صحيحا، بل والأصل
ولكن لما طال الكلام جاز أو حسن ذكرها. ونظير الكلام العرب كثير، وقد جاء مثل القرآن العزيز والأحاديث الشريفة، وما جاء في القرآن قوله تعالى حكاية عن الكفار: أيعدكم أنكم إذا ميتم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون. أيعدكم أنكم جاء مرة أنكم لطول الفصل، وكذلك أيضا فأعاد أنكم للطول. ومثل قوله تعالى: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم، ولما جاءهم عيد فلما جاءهم، لماذا؟ لطول الكلام. وهكذا يأتي لمثل هذه النكتة. قال رحمه الله تعالى: والحديث تمام شرحه وبيان مسائل تقدم في الحديث السابق الماضي. وبالسنة المنتظر معلم قال حدثنا أبو بكر وعبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر قال حدثنا أبو كريب وإسحاق بن إبراهيم عن أبي معاوية كلاهما عن العامشي عن أبي الظبيان عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما. وهذا حديث من أبي شيبة قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فصبحنا الحرقات من جهينة فأدركت رجلا فقال لا إله إلا الله فطعنت فوقع في نفسي من ذلك، فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقال لا إله إلا الله قتلته؟ قال: قلت يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح. قال: أفلا شققت من عن قلبي حتى تعلم أقالها أم لا؟ فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. قال: فقال سعد: وأنا والله لا أقتل مسلما حتى يقتله ذو البطين، يعني أسامة. قال: قال رجل: ألم يقل الله وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله؟ فقال سعد: قد قاتلنا حتى لا تكون فتنة، وأنت وأصحابك تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة. الله أكبر. أولا إسناد هذا الحديث رجال ثمانية: أبو بكر بن أبي شيبة هو عبد الله ابن محمد بن أبي شيبة، وأبو شيبة اسمه إبراهيم بن عثمة. ثاني أبو خالد الأحمر سليمان الحيان الأسدي الكوفي صدوق يخطئ من الثامنة. ثالث أبو كري محمد بن علاء قال حدثنا إسحاق ابن إبراهيم هو ابن راهوية قال حدثنا أبو معاوية هو محمد ابن خازم الضرير المذكور في بعض مات. الأعمش سليمان مهران أبو الظبيان اسمه حسين بن جندب بن جندب من الحارث بن وحشي بن مالك الجنبي، هذا من الطبقة الثانية رحمك الله. وهذا الحديث هذا المحل أول محل ذكره، ولو في هذا الكتاب تقريبا حديثان فقط. هنا عن أسامة بن زيد رضي الله، أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه صحابي، هذا أول محل ذكره، ولو في هذا الكتاب تقريبا 53 حديثا. ومن لطائف الإسناد أنه من خلاصيات المصنف رحمه الله، وفيه من صيغ أداء التحديث والعنعنة. ومن أن الرجال ورجال جماعة سوى شيخيه أبي بكر وإسحاق، فالأول ما أخرج له الترمذي والثاني ما أخرج له ابن ماجه. ومن أن في كتابة إشارة إلى التحويل إلى آخر الفوائد. وشرح الحديث عن أبي بكر هنا من النكتة أيضا ما ننبه عليه، وهو أنه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر قال وحدثنا أبو كريب وإسحاق بن إبراهيم عن أبي معاوية كلاهما عن الأعمش انتبهوا لهذه النقطة. وقد ذكرت في معل آخر، وهو أننا سبق لنا أن مصنف رحمه الله تعالى، بل بعضهم يدعي هذا، وهو أن مسلم رحمه الله دائما يقدم أي السند النظيف الذي لا طعن فيه، فهذه هذا هو الأصل. وهو أيضا قال فإذا نحن تقصينا أخبار هذا الصنف أتبعناها أخبارا يقع فيها في مقدمته، أتبعناها أخبارا يقع في أساندها، بل بعض من ليس بالموصوف بالحفظ والإتقان كالصنف المقدم قبلهم. هذا معناه أنه يقدم هذا الصنف. وهنا من الغريب أبو خالد الأحمر مطعون انه قال صدوق يخطئ انه اخطا، والمفروض ان يقدم السند الثاني وهو وحدثنا ابو كريب واسحاق بن ابراهيم عن ابي معاويه كلاهما عن عمش. ابو خالد وابو معاويه اتفقا في الروايه عن عمش، ومعروف ان ابا معاويه في الاعمش اثبت من روى عنه الا ان يكون الثوري، هذه قاعده مستمره، وهو أحفظ من روى لأحاديث الأعمش وإن طعن في غيره من هو أبو معاوية. إذن المفروض في مثل هذا أن مسلما يقدمه قبل التحويل ويجعل بعد ذلك ويجعل بعد ذلك عن ايش اسمه الذي في كلام. كان هكذا، لكن وجدنا هنا ساقه هكذا. فإذا نستفيد من هذا أن مسلما وإن كان غالب أحواله فيما أعطاه من انقياد قوله في المقدمة، وبعضهم يعني عنده في هذا كلام طويل وكذا وكذا، ولكن هذا ليس الظاهر أنه ليس من دراسة دقيقة، وإنما هو مجاملة فقط لما ذكره في المقدمة. وإلا فأمثلة، لو سألوكم مثلا إذا قال لكم قائل إن مسلما لا يقدم في أول الباب أو في أول الحديث إلا سند النظيف، تردون مثل هذا، موجود هذا، لكن هذا يكون لنكتة عنده، لنكتة عنده. وذلك مثلا نقول إن هذا السياق، إن هذا السياق ربما يكون لأبي خالد بن أحمد وفي زيادات، وسياق أبي معاوية لعله فيها من النقص أو التقديم والتأخير، وسهولة سياق أبي خالد بن أحمد أداه إلى أن يقدمه، ثم أتبعه بزيادة رواية إيش أبي معاوية في السند. لماذا؟ تقوية، لأن أبا خالد الأحمر لم ينفرد بهذا الحديث بل تابعه أبو معاوية. فهذه النكت مثلا تجعل المصنف أن يقدم هذا وآخر هذا لنكتة يعلمها هو. ولذلك لما وصل الكتاب إلى أبي زرعة الرازي وقالوا هذا مسلم بن الحجاج ألف هذا الكتاب في الصحيح، فتصفح ورقاته فقال هذا الصحيح، هذا هو يعني، ويذكر في أسباط بن نصر، ويذكر في يعني أحمد بن عيسى، ويذكر في فلان وفلان، ثم يقول صحيح، عاب عليه هذا. فرجع ذلك الطالب الذي أخذ النسخة إلى مسلم وقال عاب كتابك هذا أبو زرعة الرازي، وهو يعلم من إدارة أبي زرعة. فقال له ماذا قال؟ قال كذا، هذا ما انتبه الشيخ، أنا هذا الحديث عندي بأسانيد نظيفة، لكن ربما يكون أنزل علي، ها؟ فأضطر أن أذكر لعلوه هذا من باب الاختصار، أو يكون هذا مسموع وذاك مثلا أنزل من هذا من هذه الناحية، فإثارا لهذا يذكر ذلك فاعتذر وذكر عذره. فمن هنا نعلم أن مصنف رحمه الله تعالى إنما يأتي يعني الذي يطعن في يعني فيما لمسلم من مما يريده من الأسانيد المختلفة، ثم يقول لماذا ذكر فلانا كذا، فجوابه هكذا. وسيأتينا أيضا أو مر علينا نفس السند أبو خالد الأحمر وبعده بالتحويل أو سند آخر مستقيم ابن عيينة، وابن عيينة معروف أنه أوثق من رواه من أبي خالد الأحمر بكثير، فقدم أبا خالد الأحمر عنه مطعون وآتى بالسند الثاني بابن عيينة، سفيان بن عيينة إمام جليل. هذه نقطة السبب، والظاهر أني كتبت في ذلك الموضوع ما يدل ما أتكلم به الآن. فالظاهر أن مثل هذا لا يكون معترضا على مصنف ولا يكون ناقضا لما ذكره في مقدمته. قال ماذا؟ وشرح العديد عن أبي ظبيان، أبو ظبيان اسمه تقدم لنا أنه رحمه الله أنه حسين بن جندب، عن أبي أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه صحابي وصحابية، وهذا حديث ابن أبي شيبة، وهذا حديث ابن أبي شيبة. يشوف النكتة التي ذكرناها، النكتة التي ذكرناها، لماذا خالف مسلم ما أعطانا من القاعدة في أول كتاب فإذا لم تقصرنا فأصبعنا من ليس كذلك؟ هذا هو السبب. ما الذي أداه هنا في هذا الموضوع؟ لأن سياق الحديث لأبي خالد أحمد وليس لأبي معاوية. طيب، ولماذا اختاره؟ لأنه أتمه في المقصود في غرض في حديث الباب، ولكنه يعلم أن هذا الحديث ليس وحيد أبو خالد الأحمر، فلذلك أتى بعده بما يزول هذه الشبهة أو مثلا هذا الشك، وهو رواية أبي معاوية رحمه الله. قال وهذا حديث يعني أن مثلا الذي ساقه هو لفظ شيخ أبي بكر بن أبي شيبة، وأما شيخه أبو كريب وإسحاق بن إبراهيم فرواه بمعناه. قال أسامة رضي الله تعالى بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسرية، السرية هي قطعة من الجيش هذه تسمى سرية، فصبحنا أي أتينا وقت الصباح، فصبحنا الحرقات من جهينة، الحرقات هذه قبيلة وجهينة أكبر منها قبيلة بطن منها، هم بطن من جهينة يعني حرقات بطن، وهذا قبيلة أكبر، ولذلك قال من جهينة، وسموا بذلك لوقعة كانت بينهم وبين بني مرة بن عوف إلى آخره. قال وماذا وتنبيه قال في الفتح هذه السرية قولها سرية غالي بن عبيد الله الليثي وكان في رمضان سنة 70 فيما ذكره مساعد عن شيخي وكذا ذكره إسحاق في المغازي قال حدثني الشيخ من أسلم إلى آخره قال فأدركت رجلا وفي الرواية التالية فصبحنا القوم فهزمناهم ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم اثنان تسابقا لقتل كافر واحد فماذا فلما غشيناه قال لا إله إلا الله فكف عنه الأنصاري خلاص وقف وأما أنا وطعنته برمحه حتى قتلته أنا سبقت الأنصاري وقتلته وقع في مشكلة وقال قال الحافظ بن عبد البر رحمه الله اسمه يعني الرجل المقتول مرداس بن عمرو الفدفي ويقال مرداس بن نهك الفزاري إلى آخره قال فقال لا إله إلا الله فطعنته بالرمح يعني فوقع في نفسي من ذلك بعد أن طعنه تشكك قتل مسلم ولا ما قتله والكافر قال من ذلك فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم وفي الرواية التالية فلما قدمنا المدينة بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولا منافاة بينهما لأنه يحمل على أن ذلك بلغ النبي صلى الله عليه وسلم من أسامة لا من غيره فيكون تقدير الثاني بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم مني أفاده في الفتح على كل حال يحتمل أن يكون بلغه غيره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقال لا إله إلا الله وقتلته إنكار هذا أقال لا إله إلا الله وقتلته معنى إنكار قال أسامة فقلت يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح لما أشرت بالسلاح قال لا إله إلا الله خوفا منها وليس إسلاما وفي رواية حسين الآتية إنما كان متعوذا في رواية ابن أبي عاصم من وجه آخر عن أسامة إنما فعل ذلك ليحرز دمه قال صلى الله عليه وسلم أفلا شققت عن قلبي حتى تعلم أقالها أم لا أقالها مخلصا ورغبة في الإسلام أم قالها يعني ليتبقي السيف هل رأيت في قلبي إذا هذا يدل على ماذا على أن البحث عن قلوب الناس أمر صعب لا يتولاه إلا مولاه إلا من اتصل بعلمه فإذا فلا ينبغي للشخص إلا أن يجري الأمور على ظاهرها فإذا قال أنا مسلم حتى يظهر لك خلافه وهو مسلم إذا قال أنا مستقيم وأنا لا كذا قال هذا أخي مستقيم حتى تظهر عليه علامات خلاف ذلك قال فما زال يكررها علي أي يعيد مقالته المذكورة يكررها علي النبي صلى الله عليه وسلم يعني معنى ذلك أنه تأسف علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ لو لم أكن أسلمت قبل ذلك تمنيته لماذا؟ لأن الإسلام يجب ما قبله فلو قتلته قبل الإسلام لكفر عني كل ما كنت أخشاه فلذلك قال لو أسلمت يومئذ كان أحسن أي إن إسلامي كان ذلك اليوم لأن الإسلام يجب ما قبله فتمنى أن يكون ذلك الوقت أول دخوله في الإسلام ليأمن من جريرة تلك الفعلة ولم يرد أنه تمنى أن لا يكون مسلما قبل ذلك بل لهذا الله المستعان قال فماذا قال قال أبو الضبيع قال أبو زبيان أنا فقال سعد بن أبي وقاص وأنا والله لأقتل مسلما حتى يقتله ذو البطين هذا الكلام يعني أسامة هذا الكلام قاله بعد النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أسامة كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هذا في أيام الفتنة في أيام مقاتلة الناس بعض المسلمين رغبوا وشجعوا أن يشارك في العملية هذه وينصر من يرى أنه محق فهو يرفض ذلك ويقول له إن قتلت مسلما أنا لا أقتله إلا أن يتقدمني ذو البطين وذو البطين كنية لقب لأسامة كان عظيم البطن فلذلك ذو البطين فقال إلا أن يتقدمني أسامة معنى ذلك أنه لا يفعله لماذا؟ لأن جعل أسامة أنكره النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال للنبي صلى الله عليه وسلم استغفر لي يا رسول الله والنبي صلى الله عليه وسلم يعني كرر عليه وشدد عليه فكأنه يقول أنا ما أقاتل مع هؤلاء ثم قال له الرجل يا سعد أنت صحابي جليل والله سبحانه يقول في كتابه وقاتلون حتى لا تكون فتنة هذه فتنة ينبغي أن تنصر من تراه صاحب الحق قال لا لما كانت الفتنة قائمة قاتلنا حتى دخل الناس في دين الله أفواجا وأما أنت أصحابك فتتقاتلون حتى تكون فتنة مو حتى لا تكون فتنة لأنكم تتقاتلون على الدنيا وعلى المناصب وعلى الحظوظ النفسي. فهذا كما سبق لنا كلام ابن عمر رضي الله عنه. قال ابن عمر: أنت تتكرر الحج والعمرة في السنة كم مرة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل هذا، بل رغب على الجهاد وكذا وكذا. فقال له: الإسلام أنا سمعته بأذني من النبي صلى الله عليه وسلم، مش منك، يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإداء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع السبيل، والجهاد فيه ما فيه. إذن أنا كملت أركان الإسلام، فهل تعيبني بما ليس من الإسلام؟ وليس المراد ابن عمر أنه يزهد الناس في الجهاد، إنما المراد يقول إن هذه فتن وليس من باب الجهاد. فقال له: قرأ لي الآية كما قرأ هذا على سعد. فقال: أما إذا كان فتنة فقد قاتلنا. كان المسلم يفتن في دينه بحيث أنه يصلي سرا ويبتلى بذلك، ففي ذلك قاتلنا حتى دخل الناس في دين الله. وأما أنت وأصحابك فتقاتلون على المناصب وعلى الدنيا. فبجواب هذا السائد رحمه الله تعالى رضي الله عنه أجاب ابن عمر كذلك أيضا. وهذه وسبق لنا عدة مرات بأن تلك الفتنة التي وقعت بين المسلمين الأولين انقسم الناس الصحابة وكذلك بعض التابعين ثلاثة أقسام: منهم من ناصر عليا، ومنهم من ناصر معاوية، ومنهم من اعتزل. وهؤلاء من من اعتزل تلك الأيام وفارقوا يعني هؤلاء وهؤلاء. ومن عمر كان الناس يتقاتلون هنا وينشئ العمرة من المدينة، يقول إيش: اللهم إني أريد عمرة كذا وكذا، ويلبي. ثم بعد ذلك يقول: ما شأنهم إلا وحي، أشهدكم أني أدخلت قرنت حجة مع عمرتي. قالوا: هناك فيه حجاج ويقاتل ابن الزبير وكذا. قال: إن سددت لأفعلن كما فعلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحرب جاري وهو يعتمر. وهكذا كانوا مبتعدين عن هذا. قال ماذا؟ قال: رجل: ألم يقول الله وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله؟ قال: ماذا؟ قال له سعد: حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فقال سعد بن أبي وقاص ردا على إنكاري: قد قاتلنا حتى لا تكون فتنة، هي الكفار يعني، وأنت وأصحابك يريد الذين يتقاتلون بينهم لا للكفر بل لأغراض أخرى بتأويل أو بغير تأويل. فسعد رضي الله عنه ممن لم ير القتال معهم: تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة، فتنة بين المسلمين يعني، حتى تجد فتنة بين المسلمين. فانبه، هذا الذي جرى بين سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وبين الرجل قد جرى مثل عبد الله بن عمر، إلى آخر الكلام الذي ذكرناه. والحديث هذا متفق عليه. ومن فوائده بيان تحريم قتل الكافر بعدما قال لا إله إلا الله، ومنها الإنكار على من يتسارعوا في النيل ممن أظهر إسلامه بظن أنه إنما يريد به غرضا دنيويا، لأن الحكم ما ظهر لا بما استتر، والإنسان الله سبحانه وتعالى بنفس هذه القضية أنزل قوله تعالى: أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل. هذا بيت القصيد. كل أحد ما يولد مستقيما متقيا وريعا زاهدا، لا، بل هذه مكتسبات، مواهب من الله ومكتسبات. فإذا رأى إخوانه مثلا مقصرين في بعض الأحيان لا يعني لا يحملهم على السوء دائما، بل يناصحهم ويرشدهم ويدعو الله تعالى أن يهديهم، وهكذا يعني أنت كنت كذلك. كثير من الصحابة إنما دخلوا خوفا من السيف أو طمعا في الإكرام بالمال وما إلى ذلك. وليس كلكم دخلتم في دين الله يعني مختارين مطيعين لله، بل كثير منكم كان كذلك قبل قليل. فلماذا تقولون إذا قال لا إله إلا الله لا 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 هذا مرائي، هذا يقول إيش يعني أنه يريد أن يأمن نفسه وماله إلى آخره؟ لا تقول هكذا. وينبغي للشخص إذا كان مستقيما مثلا ورأى إخوانه مثلا أخذ له منحرفا يعني يسلك مسلك هذا التأويل، يقول: كنت كذلك فمن الله علي. فلا بد أن أناصحه وأعطيه يعني وأرشده وأدعو الله تعالى له حتى يهديه الله. وأما أن ينابذه ويرميه بما لا يليق فهذا لا ينبغي، لأنك كنت من قبل كذلك. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. الله سبحانه وتعالى كانوا دخلوا خوفا من كذا. ورجاء ورغبة بكذا، ثم ثبت الإيمان في قلوب كثير منهم.
قال رحمه الله تعالى أيضا
المسألة الرابعة فيما قاله العلماء في عالم الذكر وجوب القصاص والدية والكفارة على أسامة رضي الله تعالى في هذا الحديث. قال النووي رحمه الله تعالى أما كونه صلى الله عليه وسلم يجب على أسامة قصاصا ولا دية ولا كفارة فقد استدل به لإسقاط الجميع، ولكن الكفارة واجبة والقصاص ساقط للشبهة، فإنه ظنه كافرا وظن أن إظهاره كلمة التوحيد في هذا الحال لا يجعله مسلما. وفي وجوب الدية قولان الشافعي رحمه الله تعالى، وقال بكل واحد منهما بعض من العلماء إلى آخره. ونلخص في الأخير ماذا أراد القرطبي، والحاصل أن أقرب الأجوبة هو أن الواقعة إنما وقعت قبل شرع كفارة والدية فليتأمل، يعني معناه أننا نؤول هذا، يعني العلماء تقريبا معظمهم يقول الكفارة لا تسقط في مثل هذا، فما الحل وما هو وجه تأويل حديث أسامة هذا؟ نقول إن هذا قبل شرع الكفارة، وأما بعدها فقد أجمع المسلمون أو العلماء على أن الكفارة واجبة في من قتل خطأ مؤمنا، فإذا ذاك العامة بالنسبة للدية، وأما لغير ذلك فقد يعتذر عنه بأنه يعني سقط لتأويل ذلك، وهذا هو أولى. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيكم من طاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن اليقين ما تهون علينا وصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا واجعل وارث منا وجاثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عافانا. السلام ورحمة الله بارك الله فيك تعالى الله عليك، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا رب العالمين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله رسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. قال الامام الحافظ الحجه ابو عبد الرحمن ابو عبد الله ابو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النسابوري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه، حدثنا قتيبة بن سعيد، وقبله باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله، يعني هو كافر عاش كافرا ثم وفق في الأخير وقال لا إله إلا الله، ولو فعل ما فعل ولو قتل من المسلمين عددا كبيرا لا يجوز لأحد من المسلمين أن يتعرض له بالقتل، فإنه قد عصم دمه وما له. إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا قالوا ذلك عصوا من محمد رسول الله، فإذا قالوا ذلك عصوا من دماءهم وأموالهم. ولذلك قال أبو تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله ما يجوز قتله. السند المنتظر قال أخبرنا حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث قال حدثنا محمد بن رمح واللفظ متقارب. قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد الله بن عدي بن خيار عن المقداد بن الأسود أنه أخبره أنه قال يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال أسلمت لله أفأقتله يا رسول الله؟ بعد أن قالها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله. قال فقلت يا رسول الله إنه قد قطع يدي، ثم قال ذلك بعد أن قطعها أفأقتله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله، فإن قتلته فإنه منزلتك قبل أن تقتله. وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته الذي قالها. أولا إسناد هذا الحديث رجال الإسناد السبعة: قتيبة بن سعيد الثقفي البغلاني أبو رجاء من العاشرة. الثاني الليث بن سعيد إمام أهل مصر أبو الحارث الفمي من الطبقة السابعة. الثالث محمد بن رمح بن مهاجر التجبي المصري من الطبقة العاشرة. الرابع ابن شاء محمد بن مسلم الزهري المدني. الخامس عطاء بن يزيد الليثي الجندعي المدني ثم الشامي نزيل الشام. السادس عبيد الله بن عدي بن خيار هذا النوفلي المدني ثقة من الثانية، وهذا أول محل ذكري ولو في هذا الكتاب إلا هذا الحديث، ليس له إلا هذا الحديث. السابع المقداد بن الأسود، هو المقداد بن عمرو وإنما الأسود تبناه، هو المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة بن ثمامة بن مطرود البهراني الكندي وأبو الأسود الزهري، وقالوا أبو عمرو وقالوا أبو معبد وقيل غير ذلك في نسبه. هذا قالوا له إنه يعني تبناه الأسود بن عبد يغوث فلذلك نسب إليه، وإلا فهو المقداد ابن عمرو، أسلم قديما وشهد بدرا وشهد وكان فارسا يوم بدر، ولم يثبت ممن شهد فارسا غيره، يعني مقدار فقط. وقال ابن كلبي قبل ذلك، قال ابن كلبي كان عمرو ثعلبة أصاب دما في قومه فلحق لحضر موت فحلف كندة، فكان قوله الكندي، هو قوله الكندي نسب إليه محالفة، وتزوج هناك امرأة فولدت له المقدار، فلما كبر المقدار وقع بينه وبين أبي شمر ابن أبي شمير ابن حجر الكندي فضرب رجله بالسيف وهرب إلى مكة، فحالف الأسود بن عبد يغوث الزهرية وكتب إلى أبيه فقدم عليه فتبنى الأسود المقداد، فصار يقاوله المقداد بن أسود وعالما وغلبت عليه واشتهر بذلك. فلما نزلت ادعوهم لآبائهم قيل له المقداد بن عمرو، واشتهر شهرة بن الأسود، ولذلك لما اشتهر بذلك لا زال يلزمه ذلك، وحتى في هذا السنة قال المقداد ابن الأسود، وإلا فهو في الحقيقة المقداد بن عمرو، والأسود بن عبد يغوث تبناه. وهذا هذا الكتاب أربعة أحاديث فقط. ومن لطائف هذا الإسناد أنه من سداسية المصنف رحمه الله تعالى، ومن أن له في شيخين فرق بينهما، وإنما لم يقرن بينهما لماذا؟ ما دام حدثني فلان وفلان بالعطف لماذا ترك هذا؟ لاختلاف ما صيغة الأداء وفي اسم شيخهما، حيث قال قتيبة حدثنا وقال ابن رمح أخبرنا الليث، فالأول أخذه سماعا والثاني أخذه قراءة، والأول قال ليث والثاني قال الليث بإدخال ال، وهذا ما يختلف، هذا ما يختلف. أولا الاختلاف بإدخال ال وعدمه هذا يعني ما له اختلاف حقيقي، وثانيا أخبرنا وحدثنا هذا أخذه بالسماع وهذا أخذه بالقراءة، هذا أيضا لا يختلف حكمه، وإنما بيان من باب الاحتياط المصنف رحمه الله تعالى له دقة في صناعة الحديثية، الصناعات الحديثية حتى فضل على الإمام البخاري رحمه الله تعالى بذلك، فلذلك قال البخاري أشد في انتقاء الصحة في الصحة، ومسلم أشد في تتبع يعني الصناعات الحديثية أو في مجالات المحدثين في صيغ مختلفة، فهذا فتشاجر قوم في البخاري ومسلم لأيهما في الفضل كان التقدم، فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم، كما فاق في حسن الصناعة مسلم، ولذلك يمتاز بهذه من هذه الناحية. ومن جملة ما امتاز بمسلم أيضا من الناحية الحديثية أيضا أنه يسوق المثل بتمامه في مظانه ثم يحيل عليه بمثله ونحوه وكذا، يعني أما البخاري فيقطعه تقطيعا، ولذلك بعض مغارب علماء المغرب يعني عند تلخيصهم الأحاديث أو نقلهم يحبون أو يفضلون صحيح مسلم على صحيح البخاري من ناحية هذا، لأن البخاري بأن مسلما يسوقه بتمامه في محل واحد بدون اختصار كذا، فلذلك يفضلون في هذا في هذه الناحية. ومن يفضل مسلما فإنما ترتيبه وصنعه قد أحكمه. هنا أدخل ألوان وهو جائز للمح الأصلي، وكما قال في الخلاصة وبعض الأعلام عليه دخله للمح ما قد كان عنه نقلا، وكالفضل والحريث والنعمان فذكر ذا وحافوسيان. فذكر ذا كما في رواية قتيبة، فذكر ذا كما في رواية محمد بن رمح فإنه قال الليث، حدثنا الليث، وذكر وحذفه كما في رواية قتيبة فإنه قال ليث سياني، مخذ الاختلاف بينهم. أيضا من لطائف الإسلام من صيغ الأداء التحديث والعنان في إخباره كلها من صيغة الاتصال، من صيغ الاتصال على الراجح عنه. ومنها كتابة تعاوي إشارة إلى تحويل السند وقد تقدم أنها متصرد من التحويل أو من الحديث أو من صحة أو من حج. ومنها أن في قول واللفظ متقارب إشارة إلى أن لفظ هذا السياق ليس لواحد منهما وإنما هو معناه ولكن لفظهما متقاربان. وإلى هذا أشار السيوطي في ألهية الحديث حيث قال ومن روى متن عن الشياخ وقد توافقا معنى ولفظ متحد مقتصرا بلفظ واحد ولم يبين اختصاصه فلم يلم، أو قال قد تقاربا في اللفظ أو واتحد المعنى على خلف حكوا، وإن يكون للفظه يبين ما قال أو قال فذاك أحسن. هذه الأبيات فيها يعني نظر أو ملاحظة على السيوطي، وأنا عدلتها في غير هذا المحل، ولذلك لي أبيات في فوائد السمية، لأنه قال ومن روى مثلا عن أشياخ، أشياخ جمع أم مثنى؟ جمع. وقد توافقا، وقد توافقا، هذا أشياخ، ثم قال وقد توافقا، المفروض يقول وقد توافقوا، وقد توافقوا معنا ولفظ متحد مقتصرا بلفظ واحد ولم يبين اختصاصه فلم يلم، أو قال قد تقاربا في اللفظ أو التحدى قد تقاربوا في اللفظ، كان المفروض أن يقول هكذا. ولذلك أنا عدلت هذا. فائدة لكيفية رواية الحديث عن شيخين فأكثر، إذا روى عن الشيوخ ما اتفق معنى ولكن لفظه قد افترق يجوز أن يجمعهم في السند ويورد المتن بلفظ واحد مبينا، وإن يكون قد أجمله بأن أشار للمراد جازله فقال قد تقاربوا، وهو لعيد نفس القضية، كل من جر ذيول الناس جر ذيله، كنت أعترض على السيوطي فوقع نفس الشبكة، فقال قد تقاربوا في اللفظ أو واتحد المعنى فحقق ما رأوا، وكان ذا رواية بالمعنى وتركه تقاربوا في المبنى، وتركه تقاربوا في المبنى لا بأس كالماضي وإن عيب به مثل البخاري الإمام النبي، هذا عيب به البخاري لأنه يسوق مساقا واحدا ولم يعتني ببيان ما لفلان وما لفلان، إذا فضل مسلم على البخاري هذه الصناعة، الصناعة الحديثية. أما البخاري همه يعني البحث والتركيز في الاتصالات وصحة الحديث وكونه أعلى إلى آخره. قال ومن أن في ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، ابن شهاب عن عطاء بن يزيد عن عبيد الله بن عدي، ومن أن مستصل بالمدني من شهاب وقتيبة بغلاني والباقيان مصريا، ومن أن صحابيه رضي الله عنه من أوائل من أسلم، قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أول من أسلم أظهر الإسلام مكة سبعة من هو المقداد، إذن عرفنا أنه من المقدمين أو من السابقين للإسلام. شرح الحديث عن المقداد بن الأسود تقدم أنه المقداد بن عمرو إنما الأسود تبناه، أنه أي المقداد أخبره أي أخبر عبيد الله أنه قال يا رسول الله أرأيت أخبرني إلا قيل رحمه الله تعالى، هكذا هو في أكثر الأصول المعتبرة، وفي بعضها أرأيت لقيت بعذ إن، والأول هو الصواب انتهى. ووقع عند البخاري بلفظ قال يا رسول الله إن لقيت كفارا فاقتتلنا فضرب إحدى يدي بالسيف إلى آخره، فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني أي اعتصم مني، هرب منه واعتصم به شجرة مني، وهو معنى قولي قالها متعوذا أي معتصما، قال بشجرة أي اعتصم مني حتى لا أضربه بالسيف بشجرة، ثم قال فقال أسلمت لله أي دخلت في دين الإسلام وتدينت به. وفي دليل على أن كل من صدر عنه أمر يدل على الدخول في دين الإسلام من قول أو فعل حكم له لذلك بالإسلام، وأن ذلك ليس مقصورا على النطق بكلمتي الشهادة، وقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم بإسلام بني جذيمة الذين قتلهم خالد بن الوليد وهم يقولون صبأنا صبأنا، قالوا لهم لما غزا خالد بني جذيمة قال لهم قولوا أسلمنا، وما أحسن ذلك، وقالوا صبأنا صبأنا ملنا من ديننا إلى دين الإسلام معناه هو عبارة عنه، فقال اقتلوهم فقتلوهم إلا ابن عمر ومن ومن سمع قوله قال لا يقتلن أحد من هؤلاء الأسارة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر بذلك تأسف منه، اللهم إني بريء مما فعل خالد، تبرأ منه ووداه وأعطى ديتهم كلهم يعني، وعابه على ذلك. فدل على أن كل من صدر منه ما يدل على الإسلام مما يختص به الإسلام وفهم منه أنه مسلم لا يجوز التعرض له، ولو لم يقل أشهد أن لا إله إلا الله باللفظ يكفي ذلك في عصمته، في أن يعصم دمه بسبب ذلك. ولذلك أفأقتله؟ قال ماذا؟ قال أفأقتله يا رسول الله؟ بعد أن قالها الكلمة هذه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله. لماذا؟ أي لأنه معصوم الدم بسبب تلك الكلمة. قال مقداد رضي الله عنه فقلت يا رسول الله إنه قد قطع يدي. قال ثم قال ذلك أي ما قال من كلمة الإسلام بعد أن قطعها أفأقتله مرة ثانية، أعاده تأكيدا للسؤال. قال لا تقتله لأنه معصوم الدم، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. يعني يستشير بعض الناس هذا الكلام الأخير، هو يقول إنه بمنزلتك وإنك بمنزلته، هذا مسلم وهذا كافر، فكيف كان بمنزلته وكيف كان كذا؟ فمعنى ذلك أن الجامع بينهما كونه معصوم الدم، كونه معصوم الدم. يعني إنه بمنزلتك، إنك بمنزلته قبل أن يقول ما قال، قبل أن يقول كان ماذا؟ قبل أن يقول أسلمت كان كافرا، والكافر مباح الدين. طيب إذن مقداد مسلم كيف يكون مثل الكافر هذا؟ إذن الجواب عن هذا أن الجامع بينهما كونه يعني الدم، عصمة الدم وعدم عصمة الدم. إنه بمنزلتك، إنك بمنزلته قبل أن يقول ما قال، أنت مباح الدم لأنك قتلت مسلما، إذن لست معصوم الدم، لأن من قتل مسلما عمدا يقتل، فإذن أنت تكون مثله بمنزلته. وإنه بمنزلته بعد أن قالها بمنزلته بمنزل وإنك وإنه بمنزلتك يعني بعد أن قتلته، إذن قبل أن تقتله كنت معصوم الدم، فكذلك هو بعد قوله أسلمت صار معصوم الدم، فصار حراما أن يتعرض له أحد. إذن الجامع بينهما هو هذا، عصمة الدم وعدم عصمته، وليس المراد أن الكافر يستوي مع المسلم، لا، بل المراد أن المسلم إذا قتل مسلما يكون مباح الدم ويجب القصاص منه، إذن صار يعني غير معصوم الدم. كما أن الكافر إذا أسلم صار مثله في كونه معصوم الدم. هنا قال القرطبي رحمه الله تعالى يعني والله أعلم أنه بمنزلتك ما على في عصمة الدم، إذ كان نطق بما وجب عصمته من كلمة الشهادة انتهى. وقال كرماني رحمه الله تعالى القتل ليس سببا لكون كل منهما منزلة الآخر، لكن عند النحاة مؤول بالإخبار، أي هو سبب لإخبار لك بذلك، وعند البيانيين المراد لازمه كقوله باه دمك إن عصيته، يعني مع أنه ليس كفرا، وإنه بمنزلته وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. قال النووي رحمه الله تعالى اختلف في معناه، فأحسن ما قيل فيه وأظهره ما قاله الإمام الشافعي رحمه الله والقصار المالكي وغيرهما، إن معناه فإنه معصوم الدم، فإنه معصوم الدم محرم قتله بعد قوله لا إله إلا الله، كما كنت أنت قبل أن تقتله، وإنك قبل أن تقتله إيش؟ معصوم الدم قبل أن تقتل مسلما، إذا لم مسلم إذا لم يتعرض لدم مسلم هو معصوم الدم، وإنك بعد قتله غير معصوم الدم ولا محرم القتل كما كان هو قبل قوله لا إله إلا الله. إذن الجامع بينهما هو هذا الوجه. وأما يعني من حيث كونه هذا كافر وهذا مسلم هذا لا يراد ذلك، لأن هذا يعني ليس بقتله مسلما يكفر إلا المستعيد، وهذا ليس عن المقداد بعيد من مثل هذا. يعني قال ابن قصار لا يعني لولا عذرك بالتأويل المسكت للقصاص عنك، القصاص هو الحق لكن يسقط القصاص ماذا بسبب تأويله هذا. قال القاضي وقيل معناه أنك مثل في مخالفة الحق وارتكاب الإثم قريب من هذا. وعلى كل حال هذا أقرب ما قيل في المسألة، وفيه أقوال أخرى يعني مطولة. قال رحمه الله تعالى: ليس بين أكثر هذه التأويلات تعارض وأولها وأقربها في نظر ما تقدم عن الشافعي رحمه الله تعالى. قال حافظ أبو عوانة في مسنده بعد إخراج الحديث ما نصه: سمعت الربيع بن سليمان الجيزي قال: سمعت الشافعي يقول معناه أن يصير مباح الدم لا أنه يصير مشركا كما كان مباح الدم قبل الإكراه. ليس المراد تشمول الشرك بالشرك أو الكفر بالكفر، إنما المراد مباح الدم يعني عدم مباح الدم. وحاصله أنه معصوم الدم محرم قتل بعد قوله لا إله إلا الله كما كنت أنت كذلك قبل أن تقتله، وأنك بعد قتله غير معصوم الدم ولا محرم القتل كما كان هو قبل قول لا إله إلا الله. وهذا معنى واضح فتأمله. وأما سقوط القصاص بسبب التأويل بسبب ما تأوله فهذا أمر آخر، وإلا فالأصل هو القصاص. الحديث هذا متفق عليه، أخرجه الشيخان. من فوائده بيان تحريم قتل الكافر بعد قول لا إله إلا الله، ومنها أن استدل به على صحة قول من قال أسلمت لله ولم يزد على ذلك هكذا قيل، لكن في نظر، لأن ذلك كاف في الكف على أنه ورد في بعض الروايات الإشارة إلى أنه قال لا إله إلا الله، وهي رواية معمر عن الزهري الآتية بعد هذا. ومنها أن استدل به على جواز السؤال عن النوازل قبل وقوعها بناء على ما تقدم ترجيحه من أن مقداد رضي الله عنه إنما سأل عما لم يقع له. وأما ما نقل عن بعض السلف من كراهة ذلك فمحمول على ما يندر وقوعه، يعني النوادر لا ينبغي أن يسأل لها. الإنسان إذا ابتلي يسأل، إذا ابتلي يسأل، أو رأى المسألة واقعة يسأل. أما ما لم يبتل فيه لا ينبغي أن يسأل. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ هذا الدين، فأي مسألة نزلت في أي عصر كان سيقيد الله سبحانه وتعالى لها من يحل مشكلتها، إذن لا ينبغي أن نسأل. وأما تفريع الفقهاء بمسائل لم يوجد مثلها هذا ليس من هذا الباب، وإنما ذلك من باب تشحيذ الأذهان، تشحيذ الأذهان وتدريب الطلاب كيف يستخرجون المسائل التي تواجههم في أي مناسبة كان، وليس المراد بذلك سيدنا. كما يقولون من باب التدريب، من باب التقريب والتدريب، يقولون مات رجل وترك 100 جدة. ما في الدنيا 100 جدة؟ 100 جدة، وكيف تقسم التركة كذا وكذا؟ هذه كلها يعني من باب تشحيذ الأذهان، وليس أنه مما يقع غالبا مثلا فوقع نادرا. فالحاصل تشحيذ الأذهان عند الفقهاء مهم عندهم. وأما ما ورد عن السلف بأنهم منعوا أو نهوا وأنكروا من يسأل، وكان عمر رضي الله عنه إذا سئل عن مسألة وقعت فإن قيل له وقعت يقوم بحلها، وإن قيل له لا ينههم عن ذلك، يقول لا تتعرضوا لهذا، لأن يعني هذه إذا وقعت سيقيد الله لها من يقوم بشأنها. فهكذا نحمل قول السلف على في مثل هذه المسألة. إذن معنى ذلك أن هذه مسألة مهمة، ولذلك سأل عنها المقداد رضي الله تعالى عنه. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل إليه: أخبرنا حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر حا قال وحدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا وليد بن مسلم عن الأوزاعي قال حا وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج جميعا عن الزهري بهذا الإسناد، أما الأوزاعي وابن جريج ففي حديثهما قال أسلمت لله كما قال ليس في حديثه، وأما معمر ففي حديثه فلما أهويت لأقتله قال لا إله إلا الله. أولا إسناد 10 إسحاق بن إبراهيم ولي المروزي المعروف من راهوية، عبد بن حميد بن نصر الكسي أبو محمد وقال اسمه عبد الحميد وعبد هذا لقب، وعبد الرزاق بن حمام الحميري من الطبقة التاسعة، معمر بن راشد الأزيم من كبار السابعة، إسحاق بن موسى الأنصاري هو إسحاق بن موسى بن عبد الله بن موسى بن عبد الله بن يزيد الأنصاري الخطمي أبو موسى المدني قاضي نيسابور ثقة متقن من الطبقة العاشرة. وهذا أول محل ذكري، ولو في هذا الكتاب 14 حديثا. السادس الوليد المسلم القرشي مولاهم أبو العباس الدمشقي ثقة لكنه كثير التدريس والتسوية. من الثامنة قال الأوزاعي التسوية التدريس والتسوية، التسوية نوع من أنواع التدريس، وإنما يخصونه باسمه وينصون عليه من باب يعني الذكر الأشد الأثقل أو الأشد بعد الخفيف، وإلا فهو نوع من أنواع التدريس، وذلك أن يسقط ضعيفا بين ثقتين، وهذا لا يكون في نفس الراوي وإنما يكون في شيخه أو شيخ شيخه فمن بعده، هذا يسمى تدريس التسويع، وقالوا التجويد أيضا يسمونه بالتجويد، وهو شر أنواع التدريس، وهذا الوليد كان يفعل ذلك. الأوزاعي عبد الرحمن بن عامر من الطبقة السابعة، محمد بن رافع النيسابوري من الحادية عشرة، ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي هذا من الطبقة السادسة. وقوله جميعا عن الزهري يعني أن معمرا والأوزاعية ومن جريج الثلاثة كلهم رووا هذا الحديث عن الزهري، وقوله بهذا الإسناد أشار به إلى إسناد الماضي وهو إسناد الليثي عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد عن عبيد الله بن عدي بن خيار عن المقداد بن أسود. وأما قوله أما الأوزاعي وابن جريج ففي حديثهما هكذا وقع في كثير من النسخ بلفظ ففي حديثهما، أما الأوزاعي وابن جريج ففي حديثهما بفاءين ففي حديثهما، وهذا هو الأصل والجيد. لماذا؟ لأن جواب أما يجب اقتران بالفاء كما قال في خلاصة أما كمهما يكون من شيء وفاء لتلوي تلويها وجوبا ألفاء، ووقع في أكثر أصول بلفظ في حديثهما بفاء واحدة، وهذا أيضا له وجه لأنه قد تحذف الفاء من جواب أما قليلا، وإن قدر القول فلا يكون قليلا بل هو كثير كما قال في خلاصة أيضا. وحذف ذي الفاء قل في نثر إذا لم يكن قول معها قل بذا، فالأولى هنا تقدير القول معها فيكون تقدير الكلام أما الأوزاعي وابن جريج فقالا في حديثهما كذا، ومثل هذا في القرآن العزيز وكلام العربي كثير، فمنه في القرآن قوله تعالى فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم أي فيقال لهم أكفرتم، وكذلك أيضا قوله تعالى وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم معناه فيقال لهم، ومنه قول الشاعر فأما القتال لا قتال لديكم ولكن سيرا في عراض المواكب، فأما القتال لا قتال فيقال لا قتال. تنبيه رواية الأوزاعي التي أشار إليها المصنف هنا أخرجها ابن مندة في الإيمان برقم كذا فقال أنبأنا إلى آخره، وأما رواية ابن جريج فقد أخرجها الإمام أحمد بن مسند فقال إلى آخره، وكذا أخرجها أبو عوانة في مسند. وقوله أما معمر ففي حديثه يعني أن رواية معمر بن راشد هذه كلمة أن ينبغي أن تلحق بعد يعني أن رواية معمر بن راشد عن الزهري بلفظي فلما أهويت لأقتله قال لا إله إلا الله بدل رواية الأوزاعي وابن جريج عنه بلفظي أسلمت لله، وقد تقدم عنه معناه يعني معنى ذلك أن بعضهم رواه بالمعنى وبعضهم أكثر الرواة قال أسلمت، إذن قول لا إله إلا الله رواية بالمعنى، وقول فلما أهويت لأقتله معناه ميلت لقتله قال جوهري أهوى إليه بيدي ليأخذه إلى آخره. قال تنبي رواية معمر هذه أخرجها أبو عوانة في مسنده إلى آخره. تنبه قال النووي رحمه الله تعالى اعلم أن في إسناد بعض روايات هذا الحديث ما أنكره الدارقطني وغيره، وهو قول مسلم حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر قال حاوى حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا وليد مسلم عن أوزاعي قال حاوى حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج جميعا عن الزهري بهذا الإسناد، فهكذا وقع هذا الإسناد في رواية الجلودي. قال القاضي عياض ولم يقع هذا الإسناد عند ابن مهان يعني رفيق الجلودي. قال القاضي قال أبو مسعود الدمشقي هذا له كتاب في تعقبات الدارقطني والجواب عنه ومطبوع موجود هذا مفيد. قال هذا ليس بمعروف عن الوليد بهذا الإسناد وعن عطاء ابن يزيد بهذا الإسناد عن عطاء ابن يزيد عن عبيد الله قال وفي خلاف على الوليد وعلى الأوزاعي. وقد بين الدارقطني في كتاب العلل الخلاف فيه وذكر أن الأوزاعي يرويه عن إبراهيم بن مرة واختلف عنه إلى آخره. وما الجواب عنه؟ قال فالحاصل ماذا؟ أنه يقول قال أنه يحاصل هذا الخلاف والاضطراب إنما هو في رواية الوليد مسلم عن الأوزاعي، وأما رواية الليث ومعمر ويونس وابن جريج فلا شك في صحتها، وهذه الروايات هي مستقلة بالعمل وعليها الاعتماد، وأما رواية الأوزاعي فذكرها فذكرها متابعة، وقد تقرر عندهم أن المتابعات يحتمل فيها ما فيه نوع ضعف لكونها الاعتماد عليها وإنما هي لمجرد الاستئناس فالحاصل أن هذا الاضطراب الذي في رواية الوليد عن أوزاعي لا يقدح في صحة أصل الحديث، فلا خلاف في صحته. طيب، هذا تحقيق النفس. طيب، يعني معناه أن المصنف رحمه الله تعالى كذلك من أصحاب الأصول الصحة يذكرون أسانيد مختلفة، وفي بعضها يأتي تعقيب من الحفاظ مثل الدارقطني وغيره، يعترضون لماذا أورد هذا السند. الوليد بن مسلم أخطأ في هذا أو روايته فيها خطأ، فهذا الجواب عنه سهل في مثل هذا، خاصة إذا كان المجموعة رواه على الصحة وجاء هذا السند يقول متابعة. طيب، الخطأ كيف يكون متابعة؟ لا، بل المراد أن هذا الحديث مشتهر بحيث رواه فلان ابن جريج ومعمر وفلان والوليد بن مسلم، بس هذا هو المطلوب. أما الخطأ الذي وقع في سند وليد ليس مطلوبا، إنما المراد شاركهم الوليد في روايته وإن أخطأ في سياقه. إذن معنى ذلك أن هذا الحديث مشتهر عن جم غفير فلان وفلان وفلان من هذه الناحية. إذن رواية الوليد يتقوى بها في إثبات الحديث بطرق متعددة لا في وقوع الخطأ وعدمه. أما هذا نقول نعتمد على رواة الجماعة، على رواية الجماعة، ونلغي رواية الوليد لأنه وقع فيها خلاف. وهذا مقاصد أصول حسن. في كثير من المواطن يأتي المصنف رحمه الله تعالى مسلم يأتي بأسان مختلفة ويعترض الدارقطني بعضها، مثل هذا يعترض على بعضها، فالجواب عن هذا سهل، إن مصنف ما اقتصر عليه، لو اقتصر على هذا نقول مسلم أخطأ في هذا، كيف ساق هذا السند وأخرجه في الصحيح وهو غير صحيح، فنقول لا، بل ساقه بأسانيد مختلفة 2 3 4 5 ثم ذكر هذا الحديث لتقوية الطرق المختلفة فقط، ولا يعنى به إثبات روايته، وليس عليه وليس ذلك يعني ببعيد. وبالسند المتصل مؤلف رحمه الله تعالى قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أنه قال حدثني عطاء بن يزيد الليثي ثم الجندعي أن عبيد الله بن عادي بن خيار أخبره أن مقداد بن عمرو ابن الأسود الكندي وكان حليفا لبني زهرة وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار ثم ذكر مثل حديث الليث. أولا إسناد الحديث سبعة، رجاله سبعة، يحيى بن يحيى، حرملة بن يحيى التجبي، هذا من الطبقة الحديثة عشرة ثقة ثبت. الثاني بن وهب عبد الله بن وهب من التاسعة، يونس بن يزيد هذا من السابعة، الليث بن الليثي ثم الجندعي هذا صفته ليزيد لعطاء بن يزيد. قال أن المقداد بن عمرو بن الأسود، هذه مهمة ينبغي التنبه لها، وقد سبق لنا أن بينا أن المقداد حقيقة هو ابن عمرو، وأما ما اشتهر المقداد بن الأسود قلنا إيش هذا بالتبني، وإنما بعد ورود النهي عادوا يسمونه مقداد بن عمرو، لكن لغلبة الألسنة عليه استمروا مقداد بن الأسود، ولذلك في الأحاديث يأتي بمقداد بن الأسود وأحيانا يأتي بمقداد بن عمرو. هنا جمع بين الاثنين، فهنا قاعدة ينبغي التنبه لها، وذلك أن القاعدة أن كلمة ابن إذا وقع صفة بين عالمين يحذف منها شيئان، ما هما؟ التنوين من الاسم الأول وهمزة الوصل من كلمة ابن، هذه مضطردة، محمدون عبد الله، محمد هذا منون ليس كذلك؟ لماذا؟ لأنه منصرف، ما نقول محمد ابن عبد الله، بل نقول إيش محمد ابن عبد الله، التنوين يجب حذفه مع أنه منصرف. وكذلك أيضا كلمة ابن لا تكتب فيها الهمزة إلا إذا كان الثاني ليس أبا له بالتبني، فمثلا إذا قلنا ماذا نقول هنا، إذا قلنا المقداد ابن الأسود لازم إذا قلنا المقداد ابن عمرو تكتب لا تكتب إيش الهمزة، لماذا؟ لأن عمر أبوه حقيقة، وأما إذا قلنا المقداد ابن الأسود تكتب الهمزة، لماذا؟ لأنه تبني. وإذا جاء الاثنان المقداد ابن عمرو عن المقداد أن المقداد ابن عمرو ابن الأسود، هنا في الكلمة الأولى ابن ما تكتب همزتها لأنه أبوه الحقيقي، في الكلمة الثانية تكتب، وكذلك أيضا لا يقرأ الثاني بالجر، ما يجوز قراءة بالجر، لأنه ليس أبا لعمر وإنما هو أب للأول الأسود تبني. فإذا ماذا نقول؟ أن المقداد ابن عمر ابن الأسود، ما نقول ابني، انتبهوا لهذا، لأنه ليس أباه. وأيضا ابن الثانية فيها همزة، وابن الأولى ما فيها همزة، لهذه المهمة، لهذه النقطة التي ذكرناها. ولذلك هنا كتب ايش؟ كيف كتب هنا؟ عن ليه؟ أن المقداد ابن عمر، هو ثابت التنوين ايش؟ على عمر، على عمر. لماذا؟ السبب لأن عمر الأسود هذا ليس أباه، وإنما ابن الأسود صفة للمقداد. ولذلك نقول أن المقداد ابن عمرين ابن الأسود، ابن عمرين بالتنوين، ابن الأسود ما نقول منه لأنه ليس صفة له، إنما صفة للأول. وكذلك إذا كانت أمه عبد الله بن أبي بن سلول، عبد الله أبي أبوه وسلول أمه، فلذلك عبد الله بن أبي بالتنوين ابن سلول ما نقول ابنه، لأن سلول أم للأول وليست لأبي، فلذلك يكتب في هذا. محمد ابن الحنفية، شو محمد ابن الحنفية هذه أمه، ولذلك يكتب ايش؟ ابن الحنفية، كلمة الابن يكتب فيها الهمزة. وإسماعيل بن عي كذلك أيضا. وهذه القاعدة وقد ذكرناها بغير هذا تقريبا في غير هذا الموضع بالتفصيل، وقد سبق هذا. ثم قوله إيه؟ وقوله وكان حليفا لبني زورة، أي لمحالفة الأسود بن عبد يغوث. وقوله أن المقداد بن عامر بن الأسود الكندية، إلى قول أنه قال، ولماذا جعل أنه قال مكرر يا رسول الله؟ فأما فأعاد له أنه لطول الكلام، ولو لم يذكرها لفظة أنه لطول الكلام، ولو لم يذكرها لكان صحيحا بل والأصل، ولكن لما طال الكلام جاز أو حسن ذكرها. ونظير الكلام العرب كثير، وقد جاء مثل القرآن العزيز والأحاديث الشريفة، وما جاء في القرآن قوله تعالى حكاية عن الكفار، أيعدكم أنكم إذا ميتم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون، أيعدكم أنكم، جاء مرة أنكم لطول الفصل. وكذلك أيضا فأعاد أنكم للطول. ومثل قوله تعالى ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم، ولما جاءهم عيد فلما جاءهم، لماذا؟ لطول الكلام. وهكذا يأتي لمثل هذه النكتة. قال رحمه الله تعالى والحديث تمام شرحه وبيان مسائل تقدم في الحديث السابق الماضي. وبالسنة المنتظر معلم قال حدثنا أبو بكر وعبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر قال حدثنا أبو كريب وإسحاق بن إبراهيم عن أبي معاوية كلاهما عن العامشي عن أبي الظبيان عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما. وهذا حديث من أبي شيبة قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فصبحنا الفرقات من جهينة فأدركت رجلا فقال لا إله إلا الله فطعنت فوقع في نفسي من ذلك فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قال قلت يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح. قال أفلا شققت من عن قلبي حتى تعلم أقالها أم لا؟ فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. قال فقال سعد وأنا والله لا أقتل مسلما حتى يقتله ذو البطين يعني أسامة. قال رجل ألم يقل الله وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله؟ فقال سعد قد قاتلنا حتى لا تكون فتنة وأنت وأصحابك تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة. الله أكبر. أولا إسناد هذا الحديث رجال ثمانية، أبو بكر بن أبي شيبة هو عبد الله ابن محمد بن أبي شيبة، وأبو شيبة اسمه إبراهيم بن عثمان. ثاني أبو خالد الأحمر سليمان الحيان الأسدي الكوفي صدوق يخطئ من الثامنة. ثالث أبو كري محمد بن علاء قال حدثنا إسحاق ابن إبراهيم هو ابن راهوية قال حدثنا أبو معاوية هو محمد ابن خازم الضرير المذكور في بعض مات. الأعمش سليمان مهران أبو الظبيان اسمه حسين بن جندب بن جندب بن الحارث بن وحشي بن مالك الجنبي هذا من الطبقة الثانية رحمك الله. وهذا الحديث هذا المحل أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب تقريبا حديثان فقط هنا عن أسامة بن زيد رضي الله، أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه صحابي صحابي، هذا أول بعد ذكره ولو في هذا الكتاب تقريبا 53 حديثا. ومن لطائف الإسناد، ومن لطائف الإسناد أنه من خلاصيات المصنف رحمه الله، وفيه من صيغ أداء التحديث والعنعنة. ومن أن رجاله رجال جماعة سوى شيخيه أبي بكر وإسحاق، فالأول ما أخرج له الترمذي والثاني ما أخرج له ابن ماجه. ومن أن في كتابتها إشارة إلى التحويل إلى آخر الفوائد. وشرح الحديث عن أبي ظبي هنا من النكتة أيضا ما ننبه عليه، وهو أنه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا أبو خالد الأحمر، قال وحدثنا أبو كريب وإسحاق بن إبراهيم عن أبي معاوية كلاهما عن الأعمشي، كلاهما عن الأعمشي. انتبهوا لهذه النقطة، وقد ذكرت في معل آخر، وهو أننا سبق لنا أن مصنف رحمه الله تعالى، بل بعضهم يدعي هذا، وهو أن مسلم رحمه الله دائما يقدم أي السند النظيف الذي لا طعن فيه، فهذه هذا هو الأصل. وهو أيضا قال إيه؟ فإذا نحن تقصينا أخبار هذا الصنف أتبعناها أخبارا يقع فيها في مقدمته، أتبعناها أخبارا يقع في أساندها، بل بعض من ليس بالموصوف بالحفظ والإتقان كالصنف المقدم قبلهم. هذا معناه أنه يقدم هذا الصنف. وهنا من الغريب أبو خالد الأحمر مطعون، مطعون أنه قال صدوق يخطئ أنه أخطاء، والمفروض أن يقدم السند الثاني وهو وحدثنا أبو كريب وإسحاق بن إبراهيم عن أبي معاوية كلاهما عن عمش. أبو خالد وأبو معاوية اتفقا في الرواية عن عمش، ومعروف أن أبا معاوية في الأعمش أثبت من روى عنه إلا أن يكون الثوري، هذه قاعدة مستمرة، وهو أحفظ من روى لأحاديث الأعمش وإن طعن في غيره من هو أبو معاوية. إذن المفروض في مثل هذا أن مسلما يقدمه قبل التحويل، ويجعل بعد ذلك عن ايش اسمه الذي في كلام، كان هكذا، لكن وجدنا هنا ساقه هكذا. فإذا نستفيد من هذا أن مسلما وإن كان غالب أحواله فيما أعطاه من قياد قوله في المقدمة، وبعضهم يعني عنده في هذا كلام طويل وكذا وكذا، ولكن هذا ليس الظاهر أنه ليس من دراسة دقيقة، وإنما هو مجاملة فقط لما ذكره في المقدمة. وإلا فأمثلة، لو سألوكم مثلا إذا قال لكم قائل إن مسلما لا يقدم في أول الباب أو في أول الحديث إلا سند النظيف، تردون مثل هذا، موجود هذا، لكن هذا يكون لنكتة عنده، لنكتة عنده. وذلك مثلا نقول إن هذا السياق، إن هذا السياق ربما يكون لأبي خالد بن أحمد وفي زيادات، وسياق أبي معاوية لعله فيها من النقص أو التقديم والتأخير، وسهولة سياق أبي خالد بن أحمر أداه إلى أن يقدمه، ثم أتبعه بزيادة برواية أبي معاوية في السند. لماذا؟ تقوية، لأن أبا خالد بن أحمر لم ينفرد بهذا الحديث بل تابعه أبو معاوية. فهذه النكت مثلا تجعل المصنف أن يقدم هذا وآخر هذا، نكتة يعلمها هو. ولذلك لما وصل الكتاب إلى أبي زرعة الرازي وقالوا هذا مسلم بن الحجاج ألف هذا الكتاب في الصحيح، فتصفح ورقاته فقال هذا الصحيح، هذا هو يعني، ويذكر فيه أسباط بن نصر، ويذكر فيه يعني أحمد بن عيسى، ويذكر فيه فلان وفلان، ثم يقول صحيح، عاب عليه هذا. فرجع ذلك الطالب الذي أخذ النسخة إلى مسلم وقال عاب كتابك هذا أبو زرعة الرازي، وهو يعلم من إدارة أبي زرعة. فقال له ماذا قال؟ قال كذا، هذا ما انتبه الشيخ، انا هذا الحديث عندي باسانيد نظيفه، لكن ربما يكون انزل علي، فاضطر ان اذكر لعلوه هذا من باب الاختصار، او يكون هذا مسموع وذاك مثلا انزل من هذه الناحيه، فإثارا لهذا يذكر ذلك فاعتذر وذكر عذره. فمن هنا نعلم ان مصنف رحمه الله تعالى إنما يأتي يعني الذي يطعن في يعني فيما لمسلم من مما يريده من الأسانيد المختلفة، ثم يقول لماذا ذكر فلانا كذا، فجوابها كذا. وسيأتينا أيضا أو مر علينا نفس السند أبو خالد الأحمر، وبعده بالتحويل أو سند آخر مستقيل ابن عيينة. وابن عيينة معروف أنه أوثق من رواه ومن من من أبي خالد أحمد بكثير، فقدم أبا خالد الأحمر عنه مطعون وآتى السند الثاني بابن عيينة سفيان بن عيينة إمام جليل. هذه نقطة السبب، والظاهر أني كتبت في ذلك الموضوع ما يدل ما أتكلم به الآن. فالظاهر أن مثل هذا لا يكون معترضا على مصنف ولا يكون ناقضا لما ذكره في مقدمته. قال ماذا؟ وشرح العديد عن أبي ظبيان. أبو ظبيان اسمه تقدم لنا أنه رحمه الله أنه حسين بن جندب. عن أبي أسامة، عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه صحابي من صحابية. وهذا حديث ابن أبي شيبة، وهذا حديث ابن أبي شيبة. يشوف النقطة التي ذكرناها، النقطة التي ذكرناها لماذا خالف مسلم ما أعطانا من القاعدة في أول كتاب، فإذا لم تقصينا فأصبعنا من ليس كذلك. هذا هو السبب. ما الذي أداه هنا في هذا الموضوع؟ لأن سياق الحديث لأبي خالد أحمد وليس لأبي معاوية. طيب، ولماذا اختاره؟ لأنه أتمه في المقصود في غرض في حديث الباب، ولكنه يعلم أن هذا الحديث ليس وحيد أبو خالد الأحمر، فلذلك أتى بعده بما يزول هذه الشبهة أو مثلا هذا الشك، وهو رواية أبي معاوية رحمه الله. قال وهذا حديث يعني أن مثلا الذي ساقه هو لفظ شيخ أبي بكر بن أبي شيبة، وأما شيخه أبو كريب وإسحاق من إبراهيم فرواه بمعناه. قال أسامة رضي الله تعالى بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسرية. السرية هي قطعة من الجيش، هذه تسمى سرية. فصبحنا أي أتينا وقت الصباح، فصبحنا الحرقات من جهينة. الحرقات هذه قبيلة، وجهينة أكبر منها قبيلة، بطن منها، هم بطن من جهينة، يعني حرقات بطن، وهذا قبيلة أكبر، ولذلك قال من جهينة، وسموا بذلك لوقعة كانت بينهم وبين بني مرة بن عوف إلى آخره. قال وماذا؟ وتنبي قال في الفتح هذه السرية قولها سرية خالد بن عبيد الله الليثي، وكانت في رمضان سنة 70 فيما ذكره مساعد عن شيخه، وكذا ذكره إسحاق في المغازي. قال حدثني الشيخ من أسلم إلى آخره. قال فأدركت رجلا، وفي الرواية التالية فصبحنا القوم فهزمناهم، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، اثنان تسابقا لقتل كافر واحد. فماذا؟ فلما غشيناه قال لا إله إلا الله، فكف عنه الأنصاري، خلاص وقف. وأما أنا وطعنته برمحه حتى قتلته، أنا سبقت الأنصاري وقتلته، وقع في مشكلة. وعلى قال الحافظ بن عبد البر رحمه الله اسمه يعني الرجل المقتول مرداس بن عمرو الفدفي، ويقال مرداس بن نهك الفزاري إلى آخره. قال فقال لا إله إلا الله، فطعنته بالرمح يعني، فوقع في نفسي من ذلك. بعد أن طعنه تشكك قتل مسلم ولا ما قتله والكافر. قال من ذلك فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي الرواية التالية فلما قدمنا المدينة بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولا منافاة بينهما، لأنه يحمل على أن ذلك بلغ النبي صلى الله عليه وسلم من أسامة لا من غيره، فيكون تقدير الثاني بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم مني، أفاده في الفتح. على كل حال يحتمل أن يكون بلغه غيره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ إنكار هذا، أقال لا إله إلا الله وقتلته، معنى إنكار. قال أسامة فقلت يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح، لما أشرت بالسلاح قال لا إله إلا الله خوفا منها وليس إسلاما. وفي رواية حسين الآتية إنما كان متعوذا، في رواية ابن أبي عاصم من وجه آخر عن أسامة إنما فعل ذلك ليحرز دمه. قال صلى الله عليه وسلم أفلا شققت عن قلبي حتى تعلم أقالها أم لا، أقالها مخلصا ورغبة في الإسلام، أم قالها يعني ليتبقي السيفة، هل رأيت في قلبي؟ إذن هذا يدل على ماذا؟ على أن البحث عن قلوب الناس أمر صعب، لا يتولاه إلا مولاه، إلا من اتصل بعلمه. فإذن فلا ينبغي للشخص إلا أن يجري الأمور على ظاهرها، فإذا قال أنا مسلم حتى يظهر لك خلافه وهو مسلم، إذا قال أنا مستقيم وأنا لا كذا قال هذا أخي مستقيم، حتى تظهر عليه علامات خلاف ذلك. قال فما زال يكررها علي، أي يعيد مقالته المذكورة يكررها علي النبي صلى الله عليه وسلم يعني. نعم معنى ذلك أنه تأسف علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ، لو لم أكن أسلمت قبل ذلك تمنيته. لماذا؟ لأن الإسلام يجوب ما قبله، فلو قتلته قبل الإسلام لكفر عني كل ما كنت أخشاه. فلذلك قال لو أسلمت يومئذ كان أحسن، أي إن إسلامي كان ذلك اليوم، لأن الإسلام يجوب ما قبله، فتمنى أن يكون ذلك الوقت أول دخوله في الإسلام ليأمن من جريرة تلك الفعلة، ولم يرد أنه تمنى أن لا يكون مسلما قبل ذلك، بل لهذا الله المستعان. قال فماذا قال؟ قال أبو الضبيع قال أبو زبيان أنا فقال سعد بن أبي وقاص وأنا والله لأقتل مسلما حتى يقتله ذو البطين. هذا الكلام يعني أسامة، هذا الكلام قاله بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وفعل أسامة كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في أيام الفتنة، في أيام مقاتلة الناس بعض المسلمين، رغبوا وشجعوا أن يشارك في العملية هذه وينصر من يرى أنه محق، فهو يرفض ذلك ويقول له إن قتلت مسلما أنا لا أقتله إلا أن يتقدمني ذو البطين. وذو البطين كنية لقب لأسامة، كان عظيم البطن فلذلك ذو البطين، فقال إلا أن يتقدمني أسامة، معنى ذلك أنه لا يفعله. لماذا؟ لأن جعل أسامة أنكره النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال للنبي صلى الله عليه وسلم استغفر لي يا رسول الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني كرر عليه وشدد عليه، فكأنه يقول أنا ما أقاتل مع هؤلاء. ثم قال له الرجل يا سعد أنت صحابي جليل، والله سبحانه يقول في كتابه وقاتلون حتى لا تكون فتنة، هذه فتنة، ينبغي أن تنصر من تراه صاحب الحق. قال لا، لما كانت الفتنة قائمة قاتلنا حتى دخل الناس في دين الله أفواجا، وأما أنت أصحابك فتتقاتلون حتى تكون فتنة، ما هو حتى لا تكون فتنة، لأنكم تتقاتلون على الدنيا وعلى الإيه وعلى المناصب وعلى الإيه الحظوظ النفسي. فهذا كما سبق لنا كلام ابن عمر رضي الله عنه، قال ابن عمر أنت تتكرر الحج والعمرة في السنة كم مرة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل هذا، بل رغب على الجهاد وكذا وكذا. فقال له الإسلام أنا سمعته بأذني من النبي صلى الله عليه وسلم، مش منك، يقول بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإداء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام لمن استطاع السبيل والجهاد فيه ما فيه. إذن أنا كملت أركان الإسلام، فهل تعيبني بما ليس من الإسلام؟ وليس المراد ابن عمر أنه يزهد الناس في الجهاد، إنما المراد يقول إن هذه فتن وليست من باب الجهاد. فقال له قرأ عليه الآية كما قرأ هذا على سعد، فقال أما إذا كان فتنة فقد قاتلنا. كان المسلم يفتن في دينه بحيث أنه يصلي سرا ويبتلى بذلك، ففي ذلك قاتلنا حتى دخل الناس في دين الله، وأما أنت وأصحابك فتقاتلون على المناصب وعلى الدنيا. فبجواب هذا السعد رحمه الله تعالى رضي الله عنه أجاب ابن عمر كذلك أيضا. وهذه وسبق لنا عدة مرات لأن تلك الفتنة التي وقعت بين المسلمين الأولين انقسم الناس الصحابة وكذلك بعض التابعين ثلاثة أقسام، منهم من ناصر عليا ومنهم من ناصر معاوية ومنهم من اعتزل، وهؤلاء من اعتزل تلك الأيام وفارقوا يعني هؤلاء وهؤلاء. ومن عمر كان الناس يتقاتلون هنا وينشئ العمرة من المدينة، يقول إيش اللهم إني أريد عمرة كذا وكذا ويلبي، ثم بعد ذلك يقول ما شأنهم إلا وحي أشهدكم أني أدخلت قرنت حجة مع عمرتي. قالوا هناك فيه حجاج ويقاتل ابن الزبير وكذا، قال إن سددت لأفعلن كما فعلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحرب جاري وهو يعتمر. وهكذا كانوا مبتعدين عن هذا. قال ماذا؟ قال رجل ألم يقول الله وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله؟ قال ماذا؟ قال له سعد حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فقال سعد بن أبي وقاص ردنا على إنكاري قال قاتلنا حتى لا تكون فتنة، هي الكفار يعني، وأنت وأصحابك يريد الذين يتقاتلون بينهم لا للكفر بل لأغراض أخرى بتأويل أو بغير تأويل، فسعد رضي الله عنه من لم يرى القتال معهم، تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة فتنة بين المسلمين يعني، حتى تجد فتنة بين المسلمين. فانبه هذا الذي جرى بين سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وبين الرجل قد جرى مثل عبد الله بن عمر إلى آخر الكلام الذي ذكرناه. والحديث هذا متفق عليه، ومن فوائده بيان تحريم قتل الكافر بعدما قال لا إله إلا الله، ومن الإنكار على من يتسارعوا في النيل ممن أظهر إسلامه بظن أنه إنما أريد به غرضا دنيويا، لأن الحكم ما ظهر لا بما استتر، والإنسان الله سبحانه وتعالى بنفس هذه القضية أنزل قوله تعالى أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل. هذا بيت القصيد، كل أحد ما يولد مستقيما متقيا وريعا زاهدا، لا، بل هذه مكتسبات، مواهب من الله ومكتسبات. فإذا رأى إخوانه مثلا مقصرين في بعض الأحيان لا يعني لا يحملهم على السوء دائما، بل يناصحهم ويرشدهم ويدعو الله تعالى أن يهديهم، وهكذا يعني أنت كنت كذلك. كثير من الصحابة إنما دخلوا خوفا من السيف أو طمعا في الإكرام بالمال وما إلى ذلك، وليس كلكم دخلتم في دين الله يعني مختارين مطيعين لله، بل كثير منكم كان كذلك قبل قليل. فلماذا تقولون إذا قال لا إله إلا الله لا 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 هذا مرائي، هذا يقول إيش يعني أنه يريد أن يأمن نفسه وماله إلى آخره، لا تقول هكذا. وينبغي للشخص إذا كان مستقيما مثلا ورأى إخوانه مثلا أخذ له منحرفا يعني يسلك مسلك هذا التأويل، يقول كنت كذلك فمن الله علي، فلا بد أن أناصحه وأعطيه يعني وأرشده وأدعو الله تعالى له حتى يهديه الله، وأما أن ينابذه ويرميه بما لا يليق فهذا لا ينبغي، لأنك كنت من قبل كذلك. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، الله سبحانه وتعالى كانوا دخلوا خوفا من كذا ورجاء ورغبة في كذا، ثم ثبت الإيمان في قلوب كثير منهم. قال رحمه الله تعالى أيضا المسألة الرابعة فيما قاله العلماء في عدم ذكر وجوب القصاص والدية والكفارة على أسامة رضي الله تعالى في هذا الحديث. قال النووي رحمه الله تعالى أما كونه صلى الله عليه وسلم يجب على أسامة قصاصا ولا دية ولا كفارة فقد استدل به لإسقاط الجميع، ولكن الكفارة واجبة والقصاص ساقط للشبهة، فإنه ظنه كافرا وظن أن إظهاره كلمة التوحيد في هذا الحال لا يجعله مسلما. وفي وجوب الدية قول الشافعي رحمه الله تعالى، وقال بكل واحد منهما بعض من العلماء إلى آخره، ونلخص في الأخير ماذا أراد القرطبي. والحاصل أن أقرب الأجوبة هو أن الواقعة إنما وقعت قبل شرع كفارة والدية، فليتأمل يعني معناه أننا نؤول هذا يعني العلماء تقريبا معظمهم يقول الكفارة لا تسقط في مثل هذا، فما الحل وما هو وجه تأويل حديث أسامة هذا؟ نقول إن هذا قبل شرع الكفارة، وأما بعدها فقد أجمع المسلمون أو العلماء على أن الكفارة واجبة في من قتل خطأ مؤمنا، فإذا لك عما بالنسبة للدية وأما لغير ذلك فقد يعتذر عنه بأنه يعني سقط لتأويل ذلك، وهذا هو أولى. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن اليقين ما تهون علينا وصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا وجعل وارث منا وجاثلنا على من ظلمنا وانصرنا على من عافانا. السلام ورحمة الله بارك الله فيك تعالى الله عليك، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا حول ولا قوة إلا بك، ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك، ولا ارحمنا رب العالمين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك.